بسم الاب والابن والروح القدس الله الواحد امين. سفر ارميا الاصحاح 16 من اول الايه 16: ها انا ذا ارسلوا الى جزافين كثيرين يقول الرب فيصطادونهم، ثم بعد ذلك ارسلوا الى كثيرين من القانسين فيقتنسونهم عن كل جبل وعن كل أكمة ومن شكوك الصخور، لأن عيني على كل طرقهم، لم تستتر عن وجهي ولم يختفي إثمهم من أمام عيني، وأعاقب أولا إثمهم وخطيتهم ضعفين، لأنهم دنسوا أرضي وبجثث مكروهاتهم ورجساتهم قد ملأوا ميراثي. يا رب عزي وحصني وملجئي في يوم الضيق، إليك تأتي الأمم من أطراف الأرض ويقولون إنما ورث آباؤنا كذبا وأباطيل وما لا منفعة فيه. هل يصنع الإنسان لنفسه آلهة وهي ليست آلهة؟ لذلك ها أنا ذا أعرفهم هذه المرة، أعرفهم يدي وجبروتي فيعرفون أن اسمي يهوى. والإصحاح 17: خطية يهوذا مكتوبة بقلم من حديد برأس من الماس منقوشة على لوح قلبهم وعلى قرون مذابحكم كذكر بنيهم مذابحكم وسواريكم عند أشجار خضر على أكام مرتفعة. مجدا للثالوث القدوس إلهنا الآب والابن والروح القدس. نستكمل تأملاتنا في العزة السبعة لإرميا. قلنا العزة السبعة واخدة الإصحاح 16 والإصحاح 17 لغاية الآية 18. كنا شفنا آخر مرة إن في وعد من ربنا بالرجوع من سبي بابل، بل إن الوحي اعتبر إنه الخروج من بابل هيبقى أعظم من الخروج من مصر، لدرجة إن إسرائيل هيغير القسم أو الحلف، بدل ما كان بيقول حي هو الرب الذي أخرج بني إسرائيل من أرض مصر، هيبقى القسم الجديد حي هو الرب الذي أخرج بني إسرائيل من جميع الأراضي اللي هم تشتتوا فيها. يبقى ده دليل انه الخروج من بابل هيبقى اعظم زي ما شفنا المرة اللي فاتت من الخروج من مصر. وشفنا انه الخروجين، خروج مصر وخروج بابل، هما الاثنين رمز للخلاص، بس كل واحد بيشير لجانب. في مصر احنا مولودين عبيد، وتقريبا نقدر نقول من الذنب ابونا يعقوب جه وجيهم المصريين زلونا وخلونا عبيد. قلنا دي بتلقي بالظل على الإنسان اللي مولود من زرع آدم بسبب خطية أبونا آدم، فإحنا اتولدنا في أرض مصر، يعني اتولدنا في العبودية، لذلك كنا محتاجين خروف فصح يذبح من أجلنا، لأنه كان الحكم اللي علينا حكم الموت، فالمسيح فدانا أنه دفع الدين اللي علينا اللي هو الموت. ونقدر نقول مجازا أنه إسرائيل في مصر مظلوم باعتبار أن إحنا ما عملناش حاجة. دي كل الحكاية أن ربنا بيطيل أناته على الشعوب اللي إحنا هنروح نموتها ونرث أرضها. برضو أشوف فيها يعني تلقي بالظل على مملكة إبليس. كان ممكن الشيطان أول ما سقط كان ربنا يقضي على الملائكة اللي سقطوا دول، اللي هو مرموز ليهم يعني ضمنا في القصة هنا لو حبينا نسترسل في الرمز بسكان أرض كنعان. ربنا أطال أناته عليهم، ساب الشيطان موجود وسمح إن الشيطان يحارب الإنسان، وكأن ظلما يعني مجازا. طبعا إحنا ما ظلمناش، إحنا غلطنا بشخص أبونا آدم بإرادتنا، إنه كان ممكن ربنا يقضي على جنس الشيطان، لكن ربنا أراد إن يسيبه كامتحان وتزكية لولاده. فبقى الخروج من مصر رمز العمل الصليب. طب الخروج من بابل صورة أخرى للخلاص، إن إحنا بابل كنا تحررنا من مصر بالصليب، تحررنا من عبودية الشيطان، لكن إحنا بإرادتنا بدينا نغلط، فبقينا محتاجين بقى عمل الروح القدس اللي هو بيقود الإنسان لحياة التوبة أو لخروج جديد من أرض الخطية. فبقول الاثنين رمز للخلاص. يبقى الخلاصة انه اسرائيل رايح لسبي بابل وربنا بيخلصه من سبي بابل، رمز للخلاص اللي بيعمله لنا ربنا. في الحقيقة مش أول نبي يتنبأ عن الخروج من السبي وإنه هو رمز للخلاص، لكن سبقه إشعياء، لأنه من حيث الترتيب إشعياء كان قبل إرميا. أيضا إشعياء في الإصحاح 40 يقول إيه؟ عزوا شعبي، طيبوا قلب أورشليم. نعزيهم بإيه؟ قال بعدها صوت صارخ في البرية أعدوا طريق الرب. يقصد ايه اشعياء 40؟ يقصد عزوا شعبي اللي موجود في السبي، روحوا عزوهم، روحوا فرحوه. ايه؟ ان احنا هنخرج من السبي. هنخرج ازاي؟ ده احنا في بابل وعايزين نرجع اورشليم، ده في بريه وبريه موحشه ما بين بابل وما بين اورشليم. فربنا بيقول صوت صارخ في البريه، انه صوت الله هيسبق اسرائيل، كأنه بيمهد ليهم الطريق في البرية عشان يخرجوا من بابل ويرجعوا أورشليم. فإشعياء بيقول لهم عزوا شعبي، إن الله حيتقدمنا، حيمشي قدامنا في البرية، حيعد لينا في البرية طريق. صوت صارخ في البرية، أعدوا طريق الرب. ليه؟ عشان يمشي مفدي الرب. ده المعنى اللي قاله إشعياء في الإصحاح 40. بصوا بقى ازاي الوحي ربط ان الخروج من بابل هو رمز للخلاص. معلمنا القديس ماري مرقس، لما جه بدا انجيله، صح الاولاني، بدا انجيل يسوع المسيح ابن الله، كما هو مكتوب في الانبياء، صوت صارخ في البريه اعدوا طريق الرب، وراح نتكلم عن يوحنا. يبقى النبوه اللي استشهد بيها ابونا ماري مرقس دي، لما اشعياء قالها الناس فهموها، وفعلا ده احد معناه، انه اسرائيل اللي موجود في السبي صوت الله هيسبقهم، هيتقدمهم في البرية عشان يمشيهم البرية الصعبة دي من بابل لغاية نجيبهم اورشليم. الوحي يقصد ان ده رمز للخلاص. الشعب اللي موجود في بابل ده الجنس البشري اللي في عبودية ابليس، طب هيخرج، هيتمتع بالخروج الجديد بالخلاص ازاي؟ انه في صوت حيجي عشان يعد طريق لشعب الرب. مين الصوت دوت؟ ماري مرقس بقى راح رابطها بمين؟ بيوحنا المعمدان، صوت صارخ في البرية اعد طريق الرب. وكأن صوت ربنا اللي سبق خروج اسرائيل من بابل عشان يمهد الطريق لشعب ربنا انه يرجع، بقى دوت مرموز ليه بصوت يوحنا المعمدان اللي سبق مجيء ربنا علشان يبشر الشعب او يعز الشعب انه بمجيء المسيح لينا خروج بقى مش من بابل، لكن منين؟ من سبي الخطيه، نرجع اورشليم السمائيه. فالفكر ده الوحي يعني كشفه في اكتر من موضع في الكتاب المقدس. فلما بنقول ان الخروج من بابل رمز للخلاص، يعني احنا مش بنألف من فكرنا، ده اعلان الوحي. يبقى الخلاصة انه في وعد من ربنا بان احنا هنخرج من سبي بابل. ده كان حديث المرة اللي فاتت. طيب الحديث بتاع النهاردة، قبل الخروج من بابل هناك قصاص، في عقاب، لألا اسرائيل يفهم ايه، مجازا هقول قصة ونربطها بإسرائيل. ربنا راح بعت يونان لأهل منا، بعد 40 يوم تنقلب منا، انظار، طب الناس تابت، ربنا ما قلبش نينوى. لألا إسرائيل يفهم، إرميا يقول يا جماعة هتروحوا السبي، وكأن ده انظار، بس يعني في الآخر الانظار ده مش هيحصل، بدليل إنه بعديها قال لنا إن احنا هنخرج من بابل. يبقى كأن ده كان انذار، كان تهديد من ربنا، لكن فعليا مش هيحصل. لأن إسرائيل لما بدأ يتجاوب مع نهضة يوشيا تجاوب شكلي، ظن إن احنا كده خلاص وربنا عايز إيه. ربنا بيقول لنا توبوا، ودينا الراجل فتح لنا الهيكل ورحنا الهيكل وصلينا وقدمنا ذبايح، لكن مفيش توبة. فلأن الشعب ينخدع، أنا بهددكم في بابل جاي، طب احنا مشينا في نهضة يوشيا، يبقى كده خلاص بقى أنت هترفع التأديب. ممكن الشعب يفهم كده. فربنا قال لا، انا بقول في خروج من بابل، بس ما فيش خروج من بابل من قبل ما تتعاقبوا ايه فعلا. ليه تتعاقبوا فعلا؟ لانكم ما تبتوش. ادي الفكرة اللي ارميا عايز يوصلها. الشعب غلط. ربنا قال هنروح سبي بابل، وبعد سبي بابل هنخرج من بابل ونرجع أورشليم. بقول لكم الشعب ممكن يفهم ايه، انه بابل ده تهديد. طب احنا الحمد لله قدينا روحنا الهيكل وقدمنا زبايح وعشنا مع نهضة يوشيا، يبقى خلاص التهديد ده مش هيحصل. وهو ربنا بيقول لنا ان احنا ايه تمتعنا بالخلاص بالنجاة. قال لهم لا، انتم ما تبتوش ايام يوشيا، انتم كان ديكوا شكل مظهر عباد، فلانكم ما تبتوش فلازم يتم الاول الايه القصاص. عشان كده بعد ما اتكلم عن الخروج من بابل رجع قال بس ده مش هيحصل الا لما تتعاقبوا الاول، تتأدبوا الاول. ده حديث النهاردة. فيقول في الآية 16 هكذا ارسل الى جزافينا. الجزافين اللي هم صيدين السمك. هكذا ارسل الى جزافينا كثيرين يقول الرب فيصطادونكم. ثم بعد ذلك مش هكتفي بس بصيادين يصطادوكوا، ثم بعد ذلك ارسل الى كثيرين من القانسين. الجزافين يصطادوا سمك، صياد السمك. القانسين دول يصطادوا الحيوانات، يقتنس الحيوان. لا، ده انا هبعت لصيادين يصطادوكوا، وهبعت كمان لقانسين صيادين حيوانات فيقتنسونهم عن كل جبل وعن كل أكمة ومن شكوك الصخور. يعني المعنى ببساطة ان في دينونة جاية، في عقاب جاي على ايد صيادين سمك وعلى ايد قناسين للحيوانات. مش هتهربوا منهم، لو استخبتوا في البحر الصيادين يجيبوكوا من البحر. طبعا يتخربوا يستخبوا في البحر، يعني يحاولوا يهربوا في سفن لمدن تانية. تروحوا تهربوا في الجبال القناسين هيجيبوكوا من الجبال. يعني في دينونة جاية، في دينونة جاية مش هتهربوا منها. عينين ربنا شايف، مهما تهربوا هيجيبكوا. طبعا مين الصيادين والقانسين؟ بابل. بابل هتصطادكم وهتقتنسكم. ايضا بابل هتتعامل معاكم بالمكر. ده شغل الصياد، صياد يعرف ازاي يضحك على الفريسة اللي هيصطادها، والقناس دي القوة. فبابل هتعاملكم بالمكر زي الصيادين، وهتعملكم بالقوة زي القانسين. كل ده ليه؟ دينونة عليكم بسبب خطاياكم. هأنذا أرسلوا إلى جزافينا، جنود بابل كثيرين يقول الرب فيصطادونهم. هيتأدبوا الأول، ثم بعد ذلك لا مش كفاية جزافين، قانسين يقتنسونهم من الجبال والأكمة ومن شكوك الصخور. ده معنى. ممكن يكون معنى تاني انه عقاب اسرائيل، قلت لكم النبوات تملي بتحمل معنى قريب، اللي يسمعوه يفهموا. انا بتكلم على بابل لما تيجي تقدمنا، وفي الوقت نفسه بتحمل معنى بعيد. ها انا ذا ارسل الى جزافين كثيرين. ده ايه ده؟ ده دينونة ربنا لاسرائيل بسبب عبادة الاصنام ايام ارمية، وفعلا بابل تصطادهم. يقول ثم بعد ذلك. ثم بعد ذلك يعني في فترة زمنية، فممكن تتفهم كمعنى نبوي انه اسرائيل ما تقدمش لما راحوا بابل ورجعوا. هم ما رجعوش للاصنام بس، ما تقدموش، ده عملوا الاشر، جالهم ابن الله فصلبوه. طيب العقاب بقى المرة دي اصعب. ثم بعد ذلك من بابل بقى لغاية ما جه المسيح وصلبوه، ارسل الى كثيرين من القانسين. مين دول بقى؟ الرومان. دول بقى اللي هيجوا يأدبوا اسرائيل بسبب العملة الاصعب اللي هم عملوها. فالنبوة بتحمل عقاب لاسرائيل من جهة السبي البابل، وبتحمل ايضا عقاب ليهم بمجيء الرومان في سنة 70 ميلادية. ايضا ان كنا بنتكلم عن الخروج من بابل رمز للخلاص، فرمز الخلاص بيستكمل في الآية دي. بابل احنا في الخطية، وربنا بيعلن خروج جديد في الصليب بتاع المسيح. ثمرة الخلاص ده ايه؟ بصوا بقى الآية، هأنذا ارسل الى جزافينا. كلام اوريجانوس بقى. مين الجزافين دول؟ صيادي السمك، ابانا الرسل. المسيح تم بالخلاص، بعت جاب رسل. معظم الاباء الرسل كانوا صيادي سمك. شغلتهم ايه؟ يصطادونهم. بطرس لا تكن فيما بعد صياد سمك، بل من الان تكون صياد للناس. طب الصياد بيصطاد ايه؟ كلام اوريجانوس بقى ده كله، قال بيصطاد بالشبكه. الشبكة إيه؟ هي موهبة الكلمة اللي ربنا إداها لأبائنا الرسل. وبطرس رمى الشبكة يوم 50، راح مصطاد له كام؟ مصطاد له 3000 واحد في, في, في رمية واحدة، في صيدة واحدة، في وعظة واحدة. يكمل أوريجانس يقول إن الشبكة دي عبارة عن مربعات مترابطة ببعضيهم. فإن كانت الشبكة هي موهبة الكلمة، فالكلمة عبارة عن كلمات الكتاب المقدس، وإزاي بتترابط، إزاي بتتشابك مع بعض. ياما ناس يعني من تأملها في الكتاب المقدس، هي في الأول قرأت الكتاب لانتقاده، لتظن إن هتلاقي فيه أخطاء، لما وجدوا العيون بتاعة الشبكة متداخلة بشكل عجيب جدا، كل الأصفار مترابطة ببعضيها، معنى واحد. أدينا بنتكلم عن الخروج من مصر، خروج من مصر ده الخلاص اللي عمله المسيح، طب بعديها جه الخروج من بابل، دي صورة أخرى للخلاص، الترابط دوت. فديت الشبكة أو الكلمات بتاعة العظات اللي الأباء الرسل إيه؟ اصطادوا بيها المؤمنين. طب لما اصطادوهم جذبوهم من البحر، أخرجوهم من البحر، رمز للعالم، لأنه البحر مضطرب، البحر مياهه ملحة، صورة العالم يعني معروفة في الكتاب، تملي البحر رمز للعالم. طب هيطلعوهم من البحر، هيودوهم الجبل. بس قبل ما أقول بقى حتة الجبل، عايز أقف هنا. إن كان الخدام مشبهين بصيادي السمك، فيجب إن الخدام يتمتعوا بأمرين. أولا صيد السمك عايز الصبر، صيد السمك عايز الصبر، واللي عايز يروح يصطاد سمكه ما يبقاش ايه روش كده، يقعد كده ويهدى. فاول نصيحه للخدام، الخدمه عايزه طول قناه. وحتى كاباء وكامهات، احنا ساعات بنظن ان انا قلت للولد كلمه عايزه بكره ينفذها، لا ما فيش الكلام ده، ما كانش حد غلب، ما سهل قوي، كنا شويه بنود كده وكل ام واب يقولهم للعيال والعيال يطلعوا كويسين. لا، الحكايه عايزه صبر، ونقول الكلام مرة واثنين وثلاثة واربعة. لا، دي كمان في حاجة تاني غير الصبر للصيادين للخدام، انه الصياد يعرف يحط للسمك الاكل المناسب. انا ممكن انا ما فهمش في الصيد يعني، بس ما اروح اصطاد بولتي مش عارف احط، مش عارف البولتي ده بيجيبوه بالديدان تقريبا، المهم يعني اروح حطت له حاجة ما بيأكلهاش، ما اعرفش ايه يعني، بيعملوا بالعيش والدود، معرفش ما فهمش او في الصيد يعني. فاحط للسمك الاكل المناسب، والا حط له اكل مش هيقرب له. فيبقى تاني حته مهمه بالنسبه للخادم، انه مش بس يطول باله، لكن يديهم العلوفه في حينها. طوبى لذلك العبد الذي اذا جاء سيده يجده يعطيه بالعلوف، يعني بياكله، وفين؟ في حين العلوفه المناسبه. أرام أبولوس الرسول بيقول لبتوع كورنثوس، سقيتكم لبنا لا طعاما لأنكم لم تستطيعوا بعد أن تحتملوا. أجيب عيل صغير عايز أزغطه لحمة فتصه وتموته. هكذا في التعليم، هكذا في الكلمة اللي احنا نجذب بها النفس، تقدم الكلمة بما يتناسب مع اللي بيسمع. لذلك أوريجانوس مرة بيتأمل في عروس النشيد الكنيسة، ربنا بيقول له تحت لسانك لبن وعسل. اللبن ده ايه؟ تعرفي تقدمي تعليم بسيطة للنفوس اللي لسه بتبتدئ الطريق الروحي، وفي الوقت نفسه بتقدمي العسل الكامل الغذاء للنفوس الناضجة. طيب نرجع للمعنى الرمزي، قلنا ها أنا ذا أرسل إلى جزافينا الأباء الرسل، اصطادوكم بالكلمة بتاعتهم، طلعوهم فين؟ فيقتنسونهم عن كل جبل وعن كل أكمة ومن شكوك الصخور. يطلعوه من البحر، يحطوهم في شكوك الجبل. ايه شكوك الجبل ديت؟ رائع أوريجانوس، يعني رائع الراجل دوت. قال لك شكوك الجبل دي، قال لك سفر الخروج 33 موسى بيقول لربنا عايز اشوفك، فربنا قال له لا يرانا الانسان ويعيش. بس موسى ده عزيز عند ربنا، قال له طب انا برضه حلها لك، انت نفسك تشوفني؟ وفي الحقيقة ربنا عارف ان جبلتنا لانها مقبوله على صورته، فارنا الاب وكفانا، ده اشتياقنا. الجبله البشريه مش هتشبع غير في رؤيه الله، ان احنا مخلوقين من الله. فالان بننظر كما في مراه، تصبيره كده، لان لسه الجسد، لكن في السماء والمسيحية هو التعليم الوحيد اللي بيقول ان الملكوت هنعام الله. كل التعليم الاخرى ما بتقولش كده. يعني ايه تشوف ربنا؟ لا، هم ما هو خلقني ليه؟ ده هو خلقني وفيه حنين للقائه، فشبعي اكتمالي في ما انا اشوفه. طب اشوفه ازاي؟ لا يهرم الانسان ويعيش. انا بحتى الملائكة، الملائكة ما شوفوش ربنا، الملائكة يستروا وجوههم، ما شافوش الا في التجسد لما اخذ جسد، قدروا الملائكة يشوفوا، لكن في السماء يسترون وجوههم من لاهوته الذي لا يستطيع النظر اليه ولا التفرس فيه. وحتى معرفة الملائكة بالله زي ما قال اوريجانوس وباسيليوس كل الاباء، معرفة مختلفة، مش كل الملائكة يعرفوا ربنا بنفس الدرجة. لذلك لما كان المسيح سواء كان نازل الجحيم، اباء قالوا النزول واباء قالوا الصعود، النشيد اللي احنا بننشده في ما يسمى يعني بتمثيلية القيامة، افتحوا ايها الرؤساء ابوابكم، يعني تعقيبا على يعني تدرج في معرفة الملائكة بالله. مين دول الملائكة اللي مرافقين ربنا في نزوله للجحيم؟ من زلقاتي من ادوم ملائكة معاه، فبيقولوا اللي تحتيهم افتحوا ايها الرؤساء ابوابكم يدخل. مين ملك المجد؟ قلتوا مش عارفين. قال اوريجانوس واسناسيوس وباسيليوس. مش عارفين، مش كل الملائكة عندها نفس المعرفة. فالملاك بيعرف الملاك التاني، قال له الرب العزيز القوي الجبار في الحروب، هذا هو ملك الملك. راح فاتحين بوابات الجحيم. فقصد الكلام انه احنا كبشر مخلوقين علشان نشوف ربنا. فموسى بيقول له عايز اشوفك، قال له لا يراني الانسان ويعيش، الضعف البشري اللي احنا فيه مقدرش نشوفه، بس انا عارفك يا موسى، ما انا خلقك يا حبيبي وعارف انك مش هتفرح غير لما تشوفني، مش هيبقى في معنى لوجودك الا لما تشوفني. طب انا هحلها لك مؤقتا، ايه؟ عندي لك مكان هحلها لك يا موسى، ادخل في شق الصخر وانا هحط ايدي واجتاز بوجودي امامك. ايه شق الصخر اللي هنحتمي فيه عشان نشوف ربنا ولو حتى يعني ايه عبورا؟ هو ده التجسد، لحين ما في السماء ايه نشوف اكتر. الان اعرف بعد المعرفة، الان انظر في مرآة في لوكس، لكن حينئذ ساعرف كما عرفت. هو خليني عشان اعرفه، لما اخرج من الجسد هاعرف كما عرفت. الغاية اللي خلقني من أجله إن أنا أشوفه. فطلعناهم الأباء الرسل من البحر، رحنا مدخلينهم فين؟ في شوق الصخر. بصوا لي ولو حتى من خلال التجسد، من رآني فقد رأى الآب. مش نفسكم تشوفوا لي؟ لذلك عاتب على فيلبس يقول له أرنا الآب وكفانا. قال له فيلبس ها أنا معكم كل هذا الزمان ولم تعرفني يا فيلبس، من رآني فقد رأى الآب. طب دي برضو درجة. لا، في السماء بقى لأننا سنراه كما هو، ناظرين وجهه، وننمو بقى في معرفته وفي الشبع به وفي التطلع إليه. فطلعناهم من البحر دخلناهم في شق الصخر، اشبعوا به في تجسده. فده ممكن يكون معنى، او ممكن يكون معنى ان احنا خرجناهم الاباء الرسل يعني بالكرازة وبالخدمة من بحر العالم، دخلناهم في شوق الصخر انه بقوا راسخين كالجبال ثابتين. انا بقى تأملوا كتير، طلعناهم من البحر دخلناهم على الجبل، روح بقى على جبل التجلي وتأمل فيه، روح على جبل التطويبات وبصله، روح جبل الصعود، يعني تأملات كتير على موضوع الجبل دوت. هنفضل شبعانين بيه يعني من خلال التجسد فقط؟ قال لك لا، ثم بعد ذلك في فترة بقى من المجيء الاول للمجيء التاني، ارسل الى كثيرين من القانصين. مين دول بقى؟ قال اوريجانوس دول الملائكة. في مجيئه التاني هم الرسل طلعونا من البحر ربطونا بالمسيح المتجسد، قاعدين شبعانين وفرحانين بيه مستنين لغاية امتى؟ ثم بعد ذلك متى جاء ابن الانسان. طب وهو جاي هيرسل الى كثيرين، مين دول؟ ملائكة. وهم روحوا ايه؟ جبولي يقتنصونهم عن كل جبل وعن كل اكمة وعن شكوك الصخور، يجمعوا له من الاربع رياح الارض المختارين. روحوا لأمهم لي بقى، هم مشتاقين لي طبيعي، لا ده أنا مشتاق لهم كمان. تخيلوا حبايب، تخيلوا اللقاء بتاع المسيح يوم علمنا بولس الرسول إن المسيح وهو جاي في مجيئه الثاني الرب نفسه بهتاف بصوت بوق عظيم الصوت، صوت الملاك، لا سيبوكم من صوت الملاك دوت، الرب نفسه بإيه؟ بهتاف. مين اللي بيهتف؟ هو نفسه، هو في مجيئه الثاني بيهتف ليه؟ عشان هياخد العروسة بتاعته. زي ما احنا مشتاقين له، هو ايه؟ هو مش قلنا، هو دفع الثمن على الصليب، طب عايز يستلم العروسة، ففي مجيئه الثاني هياخد الورثة بتاعته، فجاي فرحان، عريس هيقبل عروسته. ثم بعد ذلك أرسل إلى كثيرين من القانسين فيقتنسونهم عن كل جبل وعن كل أكمة ومن شكوك الصخر. طيب نرجع بقى لإرمية، شفنا المعنى الرمزي. إرمية قال لهم راجعين من بابل، بس مش هنرجع قبل ما نتأدب. نتأدب على إيد مين؟ على إيد بابل. بابل هتجيلنا زي الصياد وزي القناص. طيب ليه؟ يقول في الآية 17 لأن عيني على كل طرقهم لم تستتر عن وجهي. يعني أنا شايف كل الطرق بتاعتهم، التعاملات وكلامهم وتصرفاتهم وسلوكهم ما اختفتش عن عيني، ولم يختفي إثمهم من أمام عيني. ليه بابل جاية بالأسود يا ربي؟ صيادين وقناصين، هل ما هو بسبب خطاياكم؟ ما انا شايف انتوا بتعملوا ايه، فتيجي بابل تأدبكم. لذلك اساس الدينونة لان عيني على كل طرقهم لم تستتر عن وجهي ولم يختفي اثمهم من امام عيني. الدينونة على حسب ايه؟ حسب اعمال. لذلك في القداس لما ابونا يستحضر لينا مشهد الدينونة لانه رسم يوما للمجازاة، بتعيشنا الكنيسة بتحكي قصة الخلاص من الفردوس واضطردنا وما سبتناش، معت لنا انبياء وفي الاخر جيت لنا انت بنفسك ان احنا اللي كنا في حكم الموت، وتممت لنا الخلاص، اخذت الخبز وكسرت وطلعت للسماء، عملت ايه؟ رسمة يوما للمجازاة، بقيت القصة ما خلصتش. في اليوم ده ايه؟ قال يأتي ليدينا المسكونة بالعدل، يدي كل واحد، بنعيش المشهد. طب احنا اول ما نشوف المشهد ده بن ايه؟ بنكره. يعني استشعر نفسي احنا مش بنحكي قصة. او القداس ده رائع حبايب، ده حاجة عجب، حاجة عجب القداس دوت. ايه ده الكلمات اللي حطها باسيليوس دي؟ ايه ده؟ يعني لانها كلمات قيلت بالروح، فالى اليوم، الى اليوم الكلمات دي ما بتخلص، ما بنشبعش منها. كل قداس له شبع خاص وله طعم خاص، حاجة عجب عجب كلمات. يعني ما هي هي، احنا بنقول ايه في القداس جديد؟ ما بقى لنا زمان هذا مقدوره، لا ما بيخلص. ليه؟ لان كلمات قيلت بالروح، كلمات زي الانجيل، زي الانجيل. هو الانجيل بيخلص ليه؟ هذا كلام الروح لكل تمام رأيت منتهى وصاياك لا ملهاش اخر، هكذا كلام الروح. فالكنيسة بتستحضر قدامي مشهد الدينونة، انا ما افتكر مشهد الدينونة يا رب، ده وافتكر خطاياي. طب ده انا عملته وعملته، يا نهار ابيض، اتحاسب على دوت؟ ربي اروح من فين انا من الدينونة دي؟ فبنرجو ربنا بقرع صدر، مش وقت نخبط كده ولا يعني. نفسي حبايب نعبد بالروح اخواتي، ده الواحد مش هيكره قدره صلى خالص، بس هيقول للجبال اسكتي علينا وهو واقف في القداس، ما هو شايف خطيته واتحاسب عليها، يا نهاري. فبنصحها قدام ربنا، ربك رحمتك. برضو ممكن اخد في الايه عند المعنى اللي يقصده ارميا، لكن ممكن اقف لان عيني على كل طرقهم، يعني اخدها بمفهوم يعني ايجابي بقى. طبعا هي كل كلمات الله ايجابيه، لكن يعني اقصد هي هنا محطوطه بيتكلم على الدينونه، لكن إذا كانت عيني ربنا بيقول على كل طرقهم، يبقى إزاي أقول إن ربنا نساني أو إن ربنا سابني أو إن ربنا مش حاسس بي؟ ده بيقول لأن عيني على كل طرقهم، يعني شايف وحاسس ودريان باللي الواحد فيه، وعارف مقدار احتمالي وعارف إمتى الموضوع يتحل. صدقوني يا حبايب، لو وثقنا في دي صدقوني ما أكثر أمام الله إن أنا أطلب حاجة، ده الصدق بقولها لكم.
هو شايف، هو شايف وعارف احتمالي وعارف خيري وعارف الموضوع ده هيخلص امتى وهدفه ايه. اقول له شيل، شيل ايه؟ وانا فهم حاجة، اطلعوا تبصلي اديني معون، خليني اثبت، ما تخليش اهتز، ما تخليش الشيطان يتعبني، ما تخليش اضعف. انت بقى تسيبها ما تسيبها، تشيلها ما تشيلها، تحطها تزودها تنقصها، وانا هفهم زيك. ابونا بشوي لما كان تعبان، واحد الاباء يعني واب وراح الصمع يعني دلوقتي، بس اب من الاباء المكرمين جدا في الكنيسة، فباعت لابونا بشوي يقول لابونا يعني اطلب من المسيح ان يشفيك. فابونا بشوي كان في اب قاعد جنبه قال له بص بيقول لي اطلب، وانا اعرف حاجة، هو انا افهم زي ربنا يعني، حتى مش مي 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 يعني مش هين عليه يقول يا رب خففني. ايه ده حبيبي؟ بص الاحساس، احساس بالله يعني، يعني ما هو ده مش كلام اخواتي، ما هو دي المشكل يعني. احنا اتخمنا من المعرفة معلومات معلومات معلومات، انما فين الحياة؟ شوفوا اي زي دي بس للوقت حطها كده يعني ايه نبراس كده لنفسه، لان عيني على كل طرقه. سيب الجانب السلبي الدينونة و... طب ما هو عينه شايفة حياتي وشايفة رايح فين وجاي منين وبيحصل ايه مش 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 غافل ربنا عن ما يجب ان يفعل، فمش مستنيين احنا نقول له اعمل وسوي، احنا بنحط يعني لتعلن طلباتكم لدى الله. انا بفرح رب لما بقف قدامك، فانا بقول لك انا حالي كده وكده، تعمل انت ايه بقى؟ اعمل عايز تعمل مش عارف، انا هفهم زيك. يكمل في الايه 18 العقاب اللي على يهوذا قبل ما نتمتع بالخلاص لازم في دينونه، فيقول في الايه 18 وأعاقب أولا إثمهم وخطيتهم ضعفين. إيه ضعفين يا رب؟ أنت مش عادل يعني، أنا غلط تعاقبني أكثر مما أستحق ضعفين؟ لا لا لا، ربنا الله ليس بظالم. أما نبدأ نفهم ضعفين دي يعني أربع نقط يعني. النقطة الأولانية هعاقب ضعفين يعني هعاقب على فعلين، هم عملوا عملتين الاثنين اوحش من بعض، هيتعاقبوا على الاثنين. ايه العملتين اللي عملوها؟ العمله الاولى لانهم دنسوا ارضي، دنسوها ايه؟ حطوا فيها تماثيل، وانا قلت لهم الموضوع ده انا انا اله غيور، ما بدي لاقي وطيله اخر، انا ما طيقش انك تجيب لي تمثال وتقول لي ده ربنا، باي مثل تشبهونني؟ حتى خشبة يجيبها رجل نجار وينحت بتاع الذهب يكسب ده تقول ده ربنا؟ ما بيطيقش ربنا كده. فعاقب لأنهم دنسوا أرضي، ده نطارد سكان كنعان بسبب الفعل دوت، تمادوا في عبادة الأصنام حتى انه يقدموا أولادهم للإله الوثنية، ربنا ما طاقش المنظر، قال لهم لا خلاص روحوا زحوهم من الأرض ديت، دي قمتوا تعملوا نفس العملة، لا هتتعاقبوا عليها لأنهم دنسوا أرضي. يبقى نمرة واحد تركنا ربنا. طب نمرة اثنين وبجثث مكروهاتهم ورجساتهم قد ملأوا ميراثي. ايه الجثث دي؟ الذبايح اللي بيقدموها للأصنام ربنا اعتبرها جثث، مش ذبيحة، الذبيحة تقدم لله، قال لهم الجثث اللي انتوا حاطينها في الأرض دي. يبقى العقاب الاول انه حطيتوا اصنام في الارض او انه تركتوا ربنا، العقاب الثاني انكم عبدتوا الاصنام دي، قدمتوا لها ذبائح، يبقى كونك ان انت عملت وثن ده يستحق العقاب، تعبده ده يستحق عقاب ثاني. ما هو الوثن ان انا سبت ربنا، دي ليها عقاب. دي اول معنى لضعفي. المعنى الثاني ضعفين يعني عايز يقول لهم عقاب ما شفتوش قبل كده، انتوا طول عمركم بتغلطوا، انا كنت بعمل معكم ايه؟ حاجه من الاثنين، يا اما اجيب لكم مجاعه، يا اما وانتوا في ارضكم يجي اعداء يضايقوكم. لا المره دي بقى اكتر من كده، هطردكم الارض نفسها. ادي معنى اخر لايه؟ لضعفين، حاجه ما حصلتش قبل كده. ممكن ضعفين حاجة انتوا مستهونين بالموضوع، انتوا قلتوا ربنا عايز ايه في الشريعة؟ عايز نقدم له زبايح. طب يشيع عمل نهضة، روحنا قدمنا لك زبايح، عايز ايه؟ ذبيحة وقدمنا عشور ودينا صلاة وصلينا كنيسة ورحنا عايزين. فهم ظنوا انه خلاص يعني احنا ما ولا عايز عملناه له. لا حبيبي ده هو كل دوت هدف حاجة واحد، يا ابني اعطيني قلبك. سؤال يا حبيب، سؤال بصدق ارجوكوا، يعني كل واحد فينا راجع نفسه في القداس، في بنستشعر ان احنا قدام ربنا في حوار، بحس ان انا في محضره وهو مش القداس كله. هل بنحس بدي؟ ولا انا القداس يديني فلان وعلان وده قال وده عاد يا رب ارحم ادخل اتناول. لا يا حبايب، لا انا ما بضحكش على نفسي اخواتي. الصلاه يعني اتصل بالله. هل انا بحس في الصلاه ان انا بكلم ربنا، انا وقفت قدام ربنا، انا اتقابلت مع ربنا، انا كلمته، انا استشعرت حضوره؟ هذه الصلاه. غير كده بنتعلم، ماشي كلنا بنتعلم، بس نعرف ان الحكايه مش فروض يا اخواتي. حضرنا قداس اتناولنا، ما هو ده اللي بيورد الاحساس بالبر الذاتي. انا حلو ده انت ما تعرفنيش، ده انا زمان كنت ماشي. طب دلوقتي لا، ده انا طول النهار في الكنيسه رائع. بس هي دي روحيات؟ لا يا حبايب، لا يا اخواتي. اتصال اتصال اتصال. بنقف في القداس ساعتين، الساعتين دول فيهم خمس دقايق بحس ان انا بكلم ربنا بس. حلو، الحكايه دي بقى هتزيد تزيد 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 تزيد، ما بقتش بس وقت الصلاه، لا ده بطلع من القداس فكري ممتص في الله، نامي فكري في مرواحي وفي مجيي وفي اكلي وفي شربي وفي تعاملاتي. هي دي العباده، ده غايه منها. فهم قالوا يعني هيعمل لنا ايه ربنا، ما احنا ادينا له الذبايح بتاعته. لا ده اللي انتوا عملتوه ده انا مش طايقه لدرجه طب امشوا بره بيتي. ادي معنى ثالث لضعفين. معنى رابع، اعاقبهم ضعفين. العقاب هيبقى شديد، نمره واحد لانهم عبدوا الاصنام، نمره اتنين من شده العقاب هخليهم ما يفكروش يعملوا الموضوع ده تاني. يعني عارفين الواحد لما يغلط وتتشد ودانه شده صغيره فممكن يتجرأ انه يعمل العمل ده تاني، لكن لما يتأدب تمام توبه. قال لهم هعاقبكم انكم عبدتوا الاصنام، وعقاب يخليكم ما ترجعوش للموضوع ده تانية خالص. وفعلا يا حبايب لما نمسك تاريخ اسرائيل بعد ما رجعوا من سبي بابل، خطايا الدنيا عملوها، خطايا الدنيا عملوها، صلبوا ابن الله، لكن الحاجه الوحيده لاسرائيل ما هوبتش ناحيتها من يوم ما رجعنا من بابل لغايه النهارده، عبدت الاصنام. فعلا عقاب يعني خلاهم مستحيل نكرر الموضوع ده تاني. لذلك مره كان اب اسقف بشوي كان في احد لقاءات كده، وكان فيه رجل يهودي يعني هو كان مسافر لمؤتمر، هو اللي كان بيحكي يعني، وكان في المترو او حاجه كده قاعد جنب واحد يهودي، فبيقول له اسرائيل ذهب للسبي ليه؟ قال له بسبب الاصنام. قال له طب النهارده انتم ما بتعبدوش اصنام، ليه محرومين من الهيكل ومن العباده؟ بس لهم ما ردش، ما هو ما لهاش غير حاجه واحده بس، انتوا عبدتوا الاصنام 70 سنه ذل في بابل، طب النهارده انتوا عملتوا ايه عشان تقعدوا 2000 سنه وشويه محرومين من الهيكل ومن الذبايح من سنة 70 لغاية النهاردة؟ عملتوا ايه؟ دي انتوا اصعب حاجة عملتوه، عبدتوا الاصنام رحتوا 70 سنة في السبي، ده انتوا عملتوا مصيبة اكبر من كده، ايه اللي انتوا عملتوه؟ الراجل بص له ما عرفش يرد. انهم عملوا ايه؟ صلبوا ابن الله، صلبوا ابن الله. يعني اسرائيل يعني غلظت قلوبهم. طيبين أي طبعا لينا فيها قوي، وأعاقب لي لأنهم دنسوا أرضي، أرض ربنا اللي فيها الهيكل بتاع ربنا، دي أرض ربنا، ما يطقش ربنا أن احنا ندنس الأرض بتاعته. طب معلمنا بولس في كورنثوس الأولى 6 يقول جسدكم هو هيكل للروح القدس، يبقى بقى الجسد ده هو ده الهيكل بتاع ربنا. طب دنسوا أرضي، قال معلمنا بولس فمن يفسد هيكل الله فسيفسده الله، لأن هيكل الله مقدس الذي أنتم هو. شوفوا قد ايه طبعا يعني عموما خطايا الجسد قد ايه صعبه على ربنا جدا. نفسد هيكل الله، والذي يزني يخطئ الى جسده، العقاب في الجسد، لان انا بخطئ لجسدي. انا لما بسرق ما بخطئش لجسدي، بس بخطئ لشخص اخر. لما بقتل ما بغلطش في حق جسدي، اما اللي بغلط فيه في حق جسدي الزنا، بغلط في حق جسدي. فدي صعبه عند ربنا. او اي شكل من اشكال الوثنيه الانسان يمارسها، انا بافسد او بادنس ارض ربنا. اشكال الوثنيه اللي من ضمنها السحر والعرافة والتفاؤل والتشاؤم، دي وصيه صريحه في الكتاب حبايب. ما فيش كلام دوت. وديت يعني شكل من اشكال عبادات الاصنام، قلت البخت والفنجان ونقرا الطالع والنازل والكلام دوت، انا بتفائل لما يحصل كذا مش لما يحصل كذا، كل دي اشكال من اشكال عبادات الوثنيه. يبقى الخلاصه اسرائيل في السبي بسبب عباده الاصنام. بصوا بقى عظمه ربنا، واللي اكتشفوا ارميه من ذهاب اسرائيل للسبي جعله يسبح الله. شوفوا ارميا ده اللي كان يعني قاعد يندب انه شعبي وقتل بنت شعبي وليس بلسان وليت رأسي ماء. النهارده لما ربنا بيقول له اسرائيل رايح السبي، وكشف له طبعا نور جديد، ما قال له قبل كده انه رايح السبي، لكن كشف له نور جديد، تخيلوا رد فعل ارميا ايه؟ يا رب عزي وحصني وملجئي في يوم الضيق. ايه التسبيح ده ارمي؟ لا يا 19، منين التسبيح ده ارمي؟ انا كالسفلين تفهمني. الضيقه ممكن ما تتشالش، بس ربنا يفهمني، يفهمني حكمته، يفهمني انه اثق في تدبيره ايا كان. يعني الفهم ده امر كبير يعني. فارمي عنده مشكله وكان بيعيط، ربنا فهمه حاجة، المشكلة قائمة، بس بدأ يسبح ربنا. يا رب عزي وحصني وملجئي في يوم الضيق. ايه قال؟ انا فهمت ليه، او ربنا فهمني طبعا ليه اسرائيل راح للسبي. نمرة واحد، ربنا بيحب اسرائيل فبيعاقبه عشان ما يعملش العملة دي تاني. نمرة اتنين، مرواح اسرائيل للسبي هيكون سبب بركة للامم، وبذلك يحقق إسرائيل الغرض من اختياره. إزاي الكلام دوت؟ نشوف الآية. أولا معلمنا بولس الرسول قال كنت أود لو أكون أن نفسي محروما من المسيح من أجل إخوتي أقرباء أنسباء حسب الجسد. يعني كنت أود أن أكون أنا محروم عشان خاطرهم. لما فهم القصة والتدبير الإلهي، وزي عظمة ربنا انه حول اللي فعله اسرائيل بارادته للخير، سبح ربنا. بولس قال القساوة قد حصلت جزئيا لاسرائيل الى ان يدخل ملء الامم. فهم انه القساوة حصلت لاسرائيل عشان الامم يدخلوا في الايمان، فرحت النتيجة ان بولس قال يا لعمق غنى الله وحكمته وعلمه ما ابعد احكامه عن الفحص وطرق، سبح ربنا. نفس الحكاية هنا مع ارمي، اسرائيل راح السبي، فهم ارميا من الله ان مروحة السبي ديت فيها خير للأمة، راح مسبح ربنا. يا رب عزي وحصني وملجئي في يوم الضيق. ليه يا ارميا ده اسرائيل رايح السبي؟ قال له ما ثمرت مروحة السبي القساوة قد حصل جزئين لاسرائيل ان يدخل ملء الايه؟ الأمة. بس في كلمات ارميا بقى، اليك تأتي الأمم من اطراف الارض ويقولون إنما ورث آباؤنا كذبا وأباطيل وما لا منفعة فيه. مرواح إسرائيل للسبي خلى الأمم يفهموا إنه الأصنام باطل، راح راجعين ربنا. إليك تأتي الأمم، إسرائيل رايح سبي بابل، وإرميا بيتهلل ليه؟ أما الصهم دول هيروحوا السبي، ده هيكون سبب إن الأمم إيه؟ تيجي. ومش هتيجي بس، ده هتيجي وبتعترف انه احنا ورثنا من ابائنا كذب وباطل، الاصنام دي طلعت ولا حاجة، ده انت هو الاله الايه؟ الحقيقي. طب نرجع لتاريخ اسرائيل، هو ده فعلا حصل؟ فعلا حصل. أرواح إسرائيل للسبي كان سبب أن يستعلن يهوى للأمم. أقول لكم ثلاث مراحل أو ثلاث قصص أو ثلاث أحداث في تاريخ إسرائيل. في نهاية 70 سنة بتوع بابل، ربنا أزاح بابل من المشهد وجد مملكة تاني اسمها مملكة مادي وفارس. الملك اللي جه كورش، هو كان قائد الجيش بتاع المملكة وفيما بعد أصبح هو الملك الإمبراطور. أول ما كورش ملك، ختام سفر أخبار التاني آخر آية، أصدر نداء في كل مملكته، طلع بيان ملكي: الرب إله السماء قد أعطاني جميع ممالك الأرض، وهو أوصاني أن أبني له بيتا في أورشليم، من منكم من جميع شعبه الرب إله معه وليصعد. هللويا. تخيلوا تخيلوا النهاردة عم ترامب، يعني ربنا يبارك له، فتح علينا بتويتة لطيفة كده، نشكر الله، يعني نشكر ربنا، قال انه جواز المثليين ده من الشيطان ولا مكان له في امريكا، لان امريكا للرب. بركة. تخيل بقى كورش ملك، اول ما بيملك بيصدر قرار. ايه القرار؟ كورش ده بيعبد اصنام. قال الرب اله السماء قد اعطاني، مش الاله اللي انت بتعبده اللي اداك، قال لا، اللي اداني الملك ده الرب اله السماء. طبعا ايام ما كان اسرائيل شعب ربنا كان الاعلان الرب اله السماء والارض، دي برضو حتى للي بيدرس الكتاب. لكن بعد ما اسرائيل فسد ما بقاش له مكان في الارض، فبقى اللقب اللي يعطى الله الرب اله السماء. الرب اله السماء قد اعطاني، يا على الاعلان يا حبايب، اللي اعلن لقورش علشان يفهم انه يهوى هو صاحب السلطان وهو اللي خلى ملك، مش الاله الوثنيه اللي هو بيعبدها. الرب اله السماء قد اعطاني جميع ممالك الارض وهو اوصاني. طب ما تسمع كلامه ليه؟ طب ما انت تعبد الاله بتاعك والالهه في صراع الاله، فالاله القوي هو اللي بيغلب. لا انا مش هسمع كلامك، انا هسمع الاله بتاعي، ولو انت ضايقتني الاله بتاعي حربك يا الاله الاخر. ما هي صراع الالهه ده اللي في الوثنيه، لذلك كان ربنا بينصر شعبه. انتوا مش بتقولوا الاله القوي اللي يغلب بقيه الالهه؟ طب انا هغلب الامه دي، يعني معناها ان انا غلبت اله الامه دي، واغلب الامه دي يعني معناها ان انا غلبت اله الامه دي، واديكوا خير في الارض، يعني انا اللي ليا سلطان على الارض، مش الهه بتدي خصوبه، السماء تمطر. كل ده ربنا بيعلن ان انا الاله الحقيقي. طب انت يا كورش ما الهك يحميك؟ قال لا، هو اللي وصاني وانا ما اقدرش ما اسمعش كلامه. الرب اله السماء قد اعطاني جميع ممالك الارض وهو اوصاني أن أبني له بيتا في أورشليم. تخيلوا ملك ومستعبد شعب يقول لهم روحوا ارجعوا. هو حد يستعبد شعبه ويسيبه كده بالسهل؟ ما الإله بتاعك أمرني بكده. من منكم من جميع شعبه الرب إله معه، اصعد وابنوا الهيكل بتاعكم. الإعلان اللي أعلن لكورش دوت، وفين كورش دلوقتي؟ أنا ما استبعدش أن الرجل ده نلاقيه في السماء، ما استبعدش. طب ده أيام كورش. طب أيام أستير، أيام أستير كان بيحكم أحشويروش 127 كورة، يعني كان بيحكم العالم القديم كله من الهند لغاية أرض إسرائيل. فالقرارات اللي بتحصل في المملكة كل الكور دي بتسمع بيها. طب إيه القرارات اللي حصلة؟ القرارات اللي حصلة إن في واحد اسمه همان قاعد في الارتفاع مطلع قرار بإبادة اليهود. طب فجأة نمنا وصحينا لقينا مردخاي اليهودي هو اللي خد مكان همان، وهمان اللي كان متسلط اللي طلع أمر بإبادة اليهود بيتصلب على خشبة، والملك اللي طلع قرار بإبادة اليهود طلع قرار إن اليهود يدافعوا عن نفسهم. إيه اللي بيحصل في المملكة دوت؟ التغيرات، مين اليهود دول اللي لهم قلب لهم الدنيا ديت؟ لذلك يحكي سفر أستير الإصحاح 8 الآية 17، لما حصلت الأحداث دي كثير من شعوب الأرض تهوتت، يعني دخلت في الديانة اليهودية. إيه ده؟ إلههم إيه اللي بيعملوا دوت؟ ده قلب الدنيا فوق وتحت. إعلان الله يعلن نفسه للأمم بإيه؟ بالسبي اللي حصل لإسرائيل دوت. على رأي مرة حد في الشغل بيحكي لحد تاني في الشغل، فاللي في الشغل التاني بيحكي لي أنا حد يعني بيحكي أنتوا ماتوا من عندكم مش عارف كانوا كام في الإدسين، أبقتوا البلد ما عدلتوها، كانوا كام واحد في الإدسين؟ ما هي دي كانت البداية 2011 21. إيه اللي بيعمله ربنا دوت؟ كثير من شعوب الأرض تهودت. بلاش نتكلم في السياسة، لا أصلا كنت هسترسل، احنا لغاية دلوقتي ما كناش في السياسة، احنا كنا هنتكلم بقى. عمل الله العجيب حبايب في الكام سنة دول، عجب عجب ربنا، عجب ربنا. وصدقوني حبايب انا يعني انا قلت القصة دي قبل الاحداث ما تحصل، لانه يعني بالصدق الله شاهد على اللي بقوله. بنته صغيرة باباها كان بيحكي لي يعني في كانت في خمسة ابتدائي ولا في ستة ابتدائي، ويعني شافت منظر سماوي كده، والمسيح قال لها ان راس الحية هتسيب مصر. كلام دوت يعني قبل ال وراس الحية سابت مصر. طيب يبقى قلنا سبي اسرائيل نمرة واحد كورش والاعلان اللي اعلن الله، وكورش ده اللي بيحكم الارض كلها. ايه ده حبيبي؟ ايه العظمة دي؟ ايه العظمة دي يا اخواتي؟ ان ربنا يوصل كلمته ويقود ويتحكم في كورش اللي بيحكم الارض. ليك العظمة يا ربي. نمرة اتنين قلنا دي ايام استير. نمرة تلاتة نبوخذ نصر ده جهزوا نفسكم هتشوفوه في السماء، لا محال لا محال هتشوفوا الراجل دوت. يعني اعدوا نفسكم كده عشان ما تتخضوش لما تطلعوا السماء وتلاقوا واحد كده له مكانة كبيرة في السماء اسمه نبوخذ نصر. لما عمل التمثال وقال لشدرخ وميشخ وعبدناغو حنانيا وعزاريا ومصير يسجدوا ورفضوا يسجدوا، وكانت النتيجة زي ما احنا عارفين التسبيح اللي احنا بنسبح بيها ديت ايه الهوس الثالث تسبيحة الثلاث فتيان. طيب بصوا نبوخذ نصر بقى لما لقى الثلاث فتيان دول، طبعا هم ساعتها ما كانوش فتيان، يعني هم راحوا فتيان لبابل وبعد كده كبروا فيعني ما كانوش فتيان وقت ما اترموا في الاتون يعني، بس عشان دي بس ملحوظة يعني لما درسنا سفر دانيال كنا حسبنا التواريخ. طيب ففي دانيال 3 بقى نبوخذ نصر يقول ايه؟ تبارك اله شدرخ وميشخ وعبدناغو الذي ارسل ملاكه وانقذ عبده، غيروا كلمة الملك. ايه ده؟ ده الملك حبايب يعني يقول كلمة كلام الملوك، ملوك الكلام انا ملك. نحكي لكم قصة انا لسه فاكرها دلوقتي. كان نابليون على ما اذكر يعني انا افتكرتها وانا بحكي لكم، ما كنتش مجهزها يعني بنسى انا القصص، بس يعني كان تقريبا نابليون كان مره راكب الحصان بتاعه والحصان جمح بيه وكان هيتقلب. طبعا حاجه مش لطيفه يعني انه نابليون الحصان يقلبه على الارض. فجاء واحد من العساكر راح طلع يجري وراح لجم اللي جنب بتاع الحصان ومسك الحصان، فنابليون ما وقعش. فقال له مش فاكر بقى، ما انا بقول لكم قريتش القصه يعني، بس يعني بيقول له اشكرك ايها ده يعني اللقب يعطى للقاده يعني يعتبر انه ده قائد يعني هو حتى عسكري. فراح العسكري راح واقف وسط اللي هم الحرس اللي بتاع الملك بتاع نابليون، وبعد كده قائد راح بيقول انت مين؟ قال له انا قائد الحرس. ليه؟ نابليون قال وهو صدق الكلمة ونفذها، ما خلاص ما انت اللي قلت لي ان انا يعني مريشال حاجة كده يعني من الرتب بتاعتهم ديت، فهو خد الكلمة خلاص وراح وقف وسطيهم انا المريشال. نابليون قال فكلام ملك ما فيش فيه ظهر، مش بنهزر. غيروا كلمة الملك، من يتكلم بالسوء على إله شدرخ وميشخ وأبدناغو يصير إربا. اللي هيتكلم بالسوء على إله الثلاث فتية دول، لا ده لا أكتر من كده. عشان كده بقول لكم الراجل ده له مكان في السماء نبوخذ نصر. لما اتكبر ويدي وقت داري قال له طيب تطرد من الناس وتبقى بين الوحوش في سفر دانيال 4، رجع له عقله. لما رجع لعقله قال تسبح، بيقول في التسبح ديت فالآن أنا نبوخذ نصر أسبح وأعظم وأحمد ملك السماء. ده بيسبح الله. الذي كل أعماله حق وطرقه عدل، من يسلك بالكبرياء فهو قادر أن يذلله. دي تسبيحة تطلع من واحد غير مؤمن حبايب؟ مستحيل. فمرواح إسرائيل السبي ده خلى الله يستعلن للأمم ديت فعلا بزلتهم. بولس صار الخلاص للأمم بزلتهم غنى للعالم، رفضهم مصالحة للعالم. روم 11. يبقى رفض إسرائيل صار الخلاص للعالم، صار غنى للعالم، صار مصالحة للعالم. إرميا عارف دوت بروح النبوة، فبيسبح وراخر ربنا: يا رب عزي وحصني وملجئي في يوم الضيق. ليه بتسبح؟ لأن إليك تأتي الأمم من أطراف الأرض ويقولون: إنما ورث آباؤنا كذبا وأباطيل وما لا منفعة فيه. يبقى عظمة ربنا. إسرائيل ما راحش للسبي لأن باب القوية، لا ده تدبيره هو. ويهوذا ما رجعتش من السبي لأن يهوذا يعني شدت حيلها على بابل، لا ده سلطانه هو. فمرواح إسرائيل للسبي ورجوعه أظهر سلطان ربنا، أدب إسرائيل وكشف زيف الآلهة الوثنية للإيه؟ للأمم. يبقى إذن ما هو صالح لإسرائيل صار صالح للأمم، اللي صالح إسرائيل إنها تتأدب عشان غلطت صار بركة للأمم. وبكده إسرائيل تمم الغاية من اختياره. هو ربنا اختاره ليه؟ اختاره علشان يعلن ذاته للأمم. كان المفروض هم لو عاشوا في مخافة ربنا يعلم الله للأمم. كان المفروض هم لما يجي المسيح يؤمنوا به يروحوا هم يبشروا الأمم. عشان كده قال لهم أشعياء: ما أجمل أقدام المبشرين بالسلام بشرين بالخيرات. تكون المفروض أنتوا تروحوا تاخدوا خبر الخلاص دوت وتروحوا إيه؟ الأمم يستقبلوكم ببهجة، أنتوا جايين تعلنوا الخلاص. لكن للأسف إسرائيل فشل. طب تبوظ خطة ربنا؟ لا، حتى فشلكم أتمم بيه برضو إيه؟ خطتي. بص عظمة ربنا بقى، بص عظمة ربنا. يعني هو اختار إسرائيل علشان إسرائيل يعلن اسم يهوى للأمة. طب إسرائيل فشل خلاص، باظت الخطة، واحد ربنا حط يده على خده وباظت، بوظوها لي. انتوا سقطتوا، سقوطكم أتمم بيه برضو ايه؟ ايه ده؟ ايه العظمة دي يا حبايب؟ ايه يعني قد ايه ربنا ده يعني يطمن ان الواحد يعيش معاه؟ ما بيفشلش ابدا، لا يكل ولا ينكسر، مهما خدنا ومهما تعب هو اللي مقصده حتم. يا العظمة ليك يا ربي، رغم انه سايب كل واحد بيعمل بمزاجه، كل واحد بيعمل بمزاجه، وفي الاخر هو يتمم اللي هو عايزه فيما نحن نصنع مشيئتنا الخاصة. العجب دوت، دي اللي احنا بنغني بيها كلمة ضابط الكل. كل ده يدخل تحت كلمة ضابط الكل. ده الواحد لو وقف عندها في القداس مش هيخلص الصلاة، ويا ضابط الكل خلصت، يقعد بقى يفكر في الكلام اللي انا بقوله ده. ايه دوت الاعلان دوت؟ سبق وارميا اعلانه احبايب، مش جديد. ارميا في الاصحاح الثالث بيكلم عن رجوع اسرائيل من السبي. بقول لكم احبايب هو فكر ثابت في الكتاب وبيعلن نور جنب نور جنب نور جنب نور. أرميا في العزة أرميا 3 بيقول إيه؟ فأخذكم واحد من المدينة وإثنين من العشيرة وأتي بكم إلى صهيون. ما بيكلم على رجوعهم من السبي. طب بعديها بقى في الإصحاح 4 الآية 1 و2 يقول إيه؟ إن رجعت يا إسرائيل يقول الرب فتتبارك الشعوب به. لما أنت ترجع هتبقى بركة للشعوب. فده مش إعلان جديد، فكر الله ثابت. وزي ما بقولك كل شوية يعلن نور جنب نور جنب نور جنب نور لغاية ما ايه؟ لغاية ما النور بقى يكمل يوضح. عشان كده قال إيه؟ كمثل سراج مضيء في موضع مظلم. عندنا الكلمة النبوية وهي أثبت رسالة معلمنا القديس بطرس، هنبتديها بنعمة ربنا السبت الجاي، نختم في جزء صغير آخر جزء في كورنثوس الثانية ونبتدي في رسالة بطرس. عندكم الكلمة النبوية وهي أثبت، إن تأملتم إليها كسراج في موضع مظلم. كلمة النبوية أهي نور جنب نور خاف ما ينفرج نور الإيه نور الصبح مجيء المسيح. يا رب عزي وحصني وملجأي في يوم الضيق إليك تأتي الأمم من أطراف الأرض ويقولون إنما ورث آباؤنا كذبا وأباطيل وما لا ينفع. يكمل في الآية 20 هل يصنع الإنسان بنفسه آلهة وهي ليست آلهة. بعد بقى ما يعني بيوبخ إسرائيل أنتوا يا إسرائيل سبتوا ربنا الحقيقي ورحتوا عبدتوا الأصنام في الوقت اللي الأمم اللي بتعبد فيه الأصنام إيه رجعت للإله الحقيقي. فتوبيخ لإسرائيل الأمم عملت آلهة بإيديها اكتشفت أن آلهة كذب فجاءهم اليهوى تيجوا أنتوا اللي عندكم الإله الحق تسبوه وتروحوا للي تركوه الأمم. هل يصنع الإنسان لنفسه آلهة وهي ليست آلهة؟ كم مرة حبايب يعني اللي من الخارج بيوبخونا، كم مرة اللي من الخارج حاسين بقيمة اللي عندنا أكتر ما احنا حاسين بيه. إسرائيل معاهم يهوى إلههم سابوه وراحوا للأصنام في الوقت إن الأمم اللي بيعبدوا الأصنام اكتشفوا إن الأصنام دي باطلة وهم جايين لمين؟ ليهوى. كانوا بيوبخوا إسرائيل انتوا عملتوا ده اللي انتوا رايحينه ده احنا جايين من عنده ده باطل ده كذب ايه اللي وداكوا هناك. توبيخ غير المؤمنين للمؤمنين. والعجيب يا أحبة على مدار التاريخ المقدس قعدت أفكر في كل الحقبات، في حقبة الآباء الدرس ده اتقال، في حقبة دخول كنعان نفس الدرس، في حقبة الملوك نفس الدرس، في حقبة الأنبياء نفس الدرس. أعدلكم عليهم في عجلة. حقبة الآباء أبونا إبراهيم، أبونا إبراهيم ده يعرف الإله الحق الإله الحقيقي، يروح عند أبي مالك الوثني ويقول ان سارة اختي وعارفين القصة. فربنا ظهر لأبي مالك، فأبي مالك الوثني رايح يوبخ مين؟ يوبخ ابراهيم. تكوين 20 يقول له ماذا فعلت بنا؟ اللي انت عملته فينا داود الرجل الوثني، وبماذا اخطأت اليك؟ انا عملت لك ايه حتى جلبت علي وعلى مملكتي خطيئة عظيمة؟ انت جبت لنا مصيبة، انا عملت لك ايه عشان تجيب لنا المصيبة ديت؟ أعمالا لا تعمل عملت بيه، ماذا رأيت حتى عملت هذا الشيء؟ انت شفت فينا ايه علشان تتوقعنا في المشكل ده؟ أبي مالك بيعلن الحق لإبراهيم اللي أبونا إبراهيم ما تمسكش بيه، وقال عن سارة طبعا صعب انه غير المؤمن يوبخ المؤمن. طب ده في أيام إبراهيم، طب في دخول كنعان رحاب الزانية تقبل الإيمان وعخين اللي من شعب الرب ما يصدقش كلمة ربنا، يعني هي صدقت انك هتدخلوا الأرض وحتورثوا زي ما قالها قائل، وعخين اللي في وسط شعب ربنا، ربنا يقول ما حدش ياخد حاجة من الغنايم هو ياخد. الغريبة صدقت كلام الله واللي من شعب ربنا ما صدقش. يشوع 6 ملكة سبأ في عهد المملكة تروح لسليمان تقول له في ملوك الأول 10 ليكن مباركا الرب إلهك الذي سر بك. بصوا الأممية بتقول لسليمان الإله بتاعك سر بيك وجعلك على كرسي إسرائيل لتجري حكما وعدلا، أنت ربنا أقامك عشان تحكم بالعدل. الغريبة بتقول لسليمان كده. طب سليمان نفسه في سفر ملوك الأول 11 فغضب الرب على سليمان لأن قلبه مال عن الرب إله إسرائيل وأوصاه أن لا يتبع عليها أخرى. ساب ربنا، يعني هي بتقول أنت ربنا أقامك على الكرسي عشان تحكم بأحكام الله، هو ساب ربنا وراح يعبد الأصنام. طب في فترة الأنبياء إيه حدث ولا حرج، إرمارة صرف بتقبل إلي رجل الله وإسرائيل رفضه، نعمان السرياني رجل من سوريا مؤمن بأليشع رجل الله وأليشع مرفوض من أهله، يونان في المركب نايم، والنوتية كل واحد بيصرخ للإله بتاعه، يعني اللي بيعبدوا الأصنام بيصرخوا ويونان اللي يعرف الإله الحقيقي نايم. طب بلاش دي اللي أصعب منه، يجيله رئيس النوتية يقول له لماذا أنت نائم؟ قم أصرخ إلى الإله لعله يفتكر فينا. فلا يا عم ما تقوم تصلي. يعني الوثني اللي ما يعرفش ربنا بيوبخ يونان رجل الله ان هم بيصلوا واحنا نايمين. طبعا الكلمة بقى كانت في الصليب، جاء الى خاصته وخاصته لم تقبل. ومين اللي قبله؟ قائد المئة، مش من رعوية إسرائيل، رجل قائد مئة. لفظ مسحك أن تدخل تحصل في بيتي، أنا إنسان لي سلطان لي جند تحت يدي، قول كلمة. قال لهم لم أجد ولا في إسرائيل إيمانا بمقدار هذا. لينجينوس قائد الصلب، حقا كان هذا ابن الله، في الوقت اللي رؤساء الأمة بيرفضوا. هل يصنع الإنسان لنفسه آلهة وهي ليست آلهة؟ لذلك عقاب في الآية 21، لذلك ها أنا زاء أعرفهم هذه المرة، أعرفهم يدي وجبروتي فيعرفون أن اسمي يهوه. هم سايبيني ورايحين للأصنام، طب أنا هعرفهم بقى إيه؟ إن أنا هو ربنا. بكده يكون الإصحاح 16 خلص، اللي هو جزء من العزة السبعة بتاعت إرمية. بس في الحقيقة هقف عند حتة، لأنه في جماعة نقاد هاجموا الحتة دي في الكتاب المقدس بداعي إيه؟ أولا قالوا الأجزاء دي في الكتاب المقدس هي شوية قصصات اتجمعت جنب بعضها، لأنه الكلام هنا مش ماشي بترتيب منطقي. ليه بتقولوا كده؟ قالوا في الآية 13 ربنا بيعنكر إسرائيل، قال أطردهم من الأرض، طه أوكي طردتهم. الآية 14 و15 قال حنخرج من مصر، من بابل خروج أعظم من خروج مصر، ماشي كده ماشي في تسلسل. راح رجع تاني في الآية 16 و18 يقول حتروحوا بابل تاني، ومجيء بابل يبقى زي الصيادين والقانصين، وبعديها يقول هترجعوا من بابل وأهل بابل يكتشفوا أن الأصنام بتاعتهم مش عليها حقي. قالوا دي يعني كلام مش ماشي بالترتيب، منين دينونا وننطرد ورجعنا، ويجي بعدها يقول دينونا تاني ورجعنا. لا دي قصصات متقسمة من سفر إرمية وتجمعت كده ورا بعضها. لا 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 طبعا الكلام ده احنا بنرفضه تماما. ليه؟ عندنا ثلاث ردود. اولا لا، الترتيب بتاع كلام إرمية ترتيب منطقي ومتسلسل تماما. ازاي؟ نمرة واحد، إرمية بيقولهم في عقاب، هنروح للسبي، لكن ما تخافوش مش هنقعد في السبي على طول، احنا في رجب الرجوع من بابل، ورجوعنا من بابل هيبقى اعظم من الرجوع لمصر. بس لألا تفهموا انه هنرجع كده يعني خلاص مجرد كلمة وربنا رجع فيها، لا، انتوا هتروحوا بابل فعلا، وهتتأدبوا فعلا، وهتتعاقبوا فعلا، وبعد ما تتعاقبوا على ايد الصيادين والقانسين هترجعوا، ورجوع كده هيبقى بركة للأمم. يبقى إذا نمرة واحد مش قصصات متفرقة، لا ده في تسلسل في الفكر، دي نمرة واحد. نمرة اتنين، إنه إرمية بيمزج الدينونة بالرجاء، العقاب بالهبة والعطية، لأنه من يوم ما ربنا اختار إرمية قال له أنت شغلتك كده تقلع وتهدم، وبعدها على طول تبني وتغرس. هو مدعو للخدمة دي، يعني نمسك أصفار نبوية نلاقي تسلسل في الدينونة في الدينونة في الدينونة في الدينونة في الدينونة في الدينونة، يجي في آخر السفر يفتح باب للرجاء بمجيء المسيح. ماشي ده كلام منطقي بالنسبة للنقاد يعني، لكن إرمية بيتنقل دينونة ونرجع دينونة ونرجع دينونة ونرجع، قالوا دي حتت بقى متقطعة ومحطوطة جنب بعضيها. فبنقول لهم لا، هو ربنا لما اختار إرمية قال له شغلتك كده يا إرمية، تقلع وتهدم دي الدينونة، بعدين على طول تبني وتغرس تديهم رجع، تقلع وتهدم تقول لهم عقاب، بعدين على طول تديهم رجع. هو ربنا مختاره لكده. لذلك منهج إرمية في كل الوعظ بتاعه يمزج الدينونة بالرجاء بالرجوع من السبي. في نفس النبوة اديتكم مثل العظة الثانية اللي هي إرمية 3، بيقول لهم ان احنا هنرجع، اخذكم واحدا من المدينة واثنين من العشيرة واتي بكم الى صهيون. امتى؟ بعد ما قال لهم هنروح بابل للدينونة. يبقى مزج إرمية الدينونة بالايه؟ بالرجاء. وهنا نفس الحكاية، دينونة ورجعين، دينونة ورجعين، ده منهجه. هنشوف بقية سفر إرمية. إرمية 24 يقول شاف سلة فيها تين رضي وسلة فيها تين جيد، الاثنين جنب بعض. التين الرادي دول اليهود اللي هنشوف يعني لما نوصل له، اللي في أرض يهوذا عايزين يتمردوا على بابل، في حين ان التين الجيد يهود في أرض بابل ربنا هيرجعها. الاثنين ممزوجين ببعض، ده منهج أرميا في الوعظ، يمزج الدينونة بالرجاء، مش قصصات متقطعة ومحطوطة جنب بعضيها بعشوائية. لا، أرميا 29 بيقول خطاب للناس اللي في السبي، هم في السبي لكن بيديهم رجاء ان احنا راجعين. فتملي بيمزج العقاب بالرجاء. أرميا 32 وقت الحصار وأرميا مسجون في السجن، يبعت يشتري حتة أرض ويكتب سق ملكية. لا، منين يا عم انت بتقول ان احنا رايحين السبي وانت رايح تشتري ارض في 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 اورشليم؟ ما احنا مش رايحين السبي. قالوا لا، ما احنا عشان احنا ايه هنرجع، فانا بثبت ملكيتي. فهو كل نبوة ارميا بيمزج الدينونة بالايه؟ بالرجاء. فدي مش قصصات متقطعة وحتة ورق كده وواحد قاعد يلم وعملوا سفر ارميا. لا، ده هو الرجل، ده المنهج بتاعه في الوعظ. ده كده الإصحاح 16. الإصحاح 17 بيكلم بقيت يعني العزة السبعة الإرمية، بيكلم عن خطايا يهوذا. في ثلاث خطايا احنا هناخد منهم النهاردة خطية واحدة ونسيب الخطيتين التانيين للمرات الجاية وختام العزة السبعة. بس برضو عايزين نربط العلاقة ما بين نهاية الإصحاح 16 وبداية 17. هل ده كلام يعني ماشي في تسلسل، ولا إرمية هو بيجيب حتة من الشرق وحتة من الغرب، أو اللي جمعوا سفر إرمية جابوا حتة من الشرق وحتة من الغرب؟ لا، هو في تسلسل بديع. إيه التسلسل؟ ختم الإصحاح 16 بيقول إن الأمم هيسيبوا الآلهة الوثنية بتاعتهم يجوا مين؟ يجوا الربين. طب يبتدي الإصحاح 17 خطية يهوذا في حين إن يهوذا لازال متمسك بإيه؟ بخطيته. يعني بيعمل مقابلة، مش المواضيع سايحة بعضيها. 16، بصوا الأمم سابوا الآلهة الوثنية وجايين. يبتدي الإصحاح 17، أنت إسرائيل متمسك بإيه؟ متمسك بخطيئة. الأمم تابوا عن العبادة الوثنية وأنت مش راضي تتوب عن العبادة الوثنية بتاعتك. أدي أول ربط ما بين ختام 16 و 17، لأنه الأسفار النبوية حبايب ما كانتش متقسمة إصحاحات، وكل الكتاب المقدس يعني إرميا نلاقي المخطوطة بتاعت إرميا كل ورا بعضيه ورا بعضيه. الكتاب المقدس قسم لإصحاحات في القرن الـ13. فلما نيجي نقرأ كلام أرميا ورا بعضيه كده ممكن يبدو لأول وهلة أنه كلام مش مترابط. لا، ده مترابط جدا. نمرة واحد، الأمم سابوا الآلهة الوثنية وجيهم لربنا في حين أن يهوذا لازال متمسك بعبادة الأصنام. ده الربط الأول. الربط الثاني، أرميا كشف لهم تهديد هنروح السبي، وبالتوبة ربنا هيرجعنا من السبي. يهوذا تابت لدفع عند متمسكة بخطيئته، فعشان كده يتكلم عن خطية يهوذا في الإصحاح 17. بمعنى لما إرميا بيحذرهم بسبب الخطيئة هنروح السبي، سؤال، لو تابوا مش هنروح السبي؟ لو تابوا مش هنروح السبي. فأنا بقول لكم عشان تتوبوا. لا، للأسف انت رد فعلكم في الإصحاح 17 ايه؟ لا متمسكين بخطيئتكم. يبقى في تسلسل في فكر إرميا. نشوف الخطية بتاعت النهاردة، أول آيتين في الإصحاح 17، يقول خطية يهوذا مكتوبة بقلم من حديد برأس من الماس منقوشة على لوح قلبهم وعلى قرون مذابحكم. ببساطة يهوذا متمسك بالخطية، الخطية محفورة في قلبه مش راضية تتمحي، بيعنده مش بيسقطوا عن ضعف، لا، هم متمسكين بالخطيه، هم حفرين الخطيه على قلبهم حفر. بس بصوا بقى الطريقه اللطيفه اللي ارميا بيوصف بيها خطيه يهوذا مكتوبه بقلم من حديد. القلم اللي من حديد دوت يحفروا بيه على الصخر وينحتوا بيه فتبقى الحاجه لا يمكن تمحى. عشان كده سمعنا في سفر أيوب الإصحاح 19 أيوب بيقول يا ليت كلماتي الآن تكتب، يا ليتها رسمت في سفر ونقرت إلى الأبد في الصخر بقلم من حديد. زمان يعني اللي عرفوا ورق البردي المصريين، لكن بقيت شعوب الأرض كانت تكتب إزاي؟ كان يجيبوا لوح حجر ويحفروا عليه، أو يجيبوا له حطين ويحفروا عليه ويسيبوه ينشف. بيشبه بقى خطية يهوذا ده زي ألم حديد يعني محفور في صخر. يعني لا يمكن تتمحي. ده مش بس ألم حديد، خطية يهوذا مكتوبة بقلم من حديد برأس من ماس، يعني السل بتاع الحديدة من الماس. الماس يعني من أكبر الصلادة في المعادن، لدرجة أنه يعني مثلا لما يجوا يقطعوا الإزاز هو يسموها المازل الصناعية، بس هي دي بتبقى رأس ماس، يعد بيها على الإزاز يقطع الإزاز، فهي أكثر صلادة من الإزاز. تخيلوا بقى يعني الخطية على قلبهم زي له حجر وإحنا حفرين عليه الخطية، يعني لا يمكن تمحى. يمكن لو خطية بحبر نمسحها تمشي الحكاية. طلعوا قانون جديد إنه الفلوس لو مكتوب عليها لا يتم تداولها، يعني عشان اللي بيكتبوا يعني على الفلوس وخصوصا في النواحي السياسية. فحتة ليمون كده نعصرها على الورقة ونفركها تتمسح، أو الإسيتون بتاع المانيكير بتاع البنات، عشان بس لو حد معايا يعني ورقة عايز يعني يصرفها ولا حاجة، فأي حاجة إيه سهل إنها تتمسح. لا دي بقى تتمسح مش كتابة الطباعة، الكتابة اللي بيقعدوا يكتبوا عليها ديت، لأنه بدوا يكتبوا على ورق يعني حاجات تخص السياسة، يعني فهم عشان يمنعوها فعملوها بكده. يعني زمان كانوا يكتبوا عليها بحبك يا عبير ومش عارف ايه. مش معنى عبير، على الله يكون قاعد اسمه عبير تبقى حوصل. المهم قليل من التعب. فخطيتهم بقى ايه؟ محفورة على قلبهم، منكوش على لوح قلبهم. طبعا لوح القلب في تعبير الكتاب يشير لحاجتين، يشير للعقل والإرادة، يعني دي مراكز أخذ القرار، بفكر وبنفذ. فعايزين يقولوا ان هم بيعملوا الخطية بفكر وبإصرار وتصميم، مش ضعف. خطية منقوشة على ألواح قلبهم الحجر. أيضا القلب يشير لمركز العواطف، طبعا العاطفة ملاش علاقة بالقلب، يعني القلب ده مجرد مضخة يعني، لكن في الكتاب يشير للمشاعر والعواطف، يعني إن الأولوية الحاجة اللي القلب بيميل ليها، الحاجة اللي أنا بحبها، يعني الحاجة اللي واخدة نمرة واحد في حياتي. فبقت الخطية بالنسبة لهم حاجة حابينها وحاجة بينفذوها بإيه؟ بوعي وبإرادة وبتصميم. أدي معنى إن الخطية مكتوبة على لوح إيه؟ لوح قلبهم. ده مش بس على لوح قلبهم، وعلى قرون مذابحكم. خطية مكتوبة على قرون المذبح. قرون المذبح دي ليها أربع معاني هقوله لكم ونختم. المذبح كان يجيبوا قرن الخروف ويحطوا أربع قرون عند أربع أركان المذبح، دي اسمها قرون المذبح. طب يعني إيه خطيتهم منقوشة على قرون المذبح؟ المعنى الأول إن الخطية اللي موجودة في القلب جوه منقوشة على لوح قلبكم ظهرت بر، يعني في واحد الخطية في قلبه لكن يعني إيه بيحاول يرجم نفسه، لا أنتوا الخطية جوه وإيه وطلعتوها نفستوها، دي نمرة واحد. نمرة اثنين، خطية على قرون المذبح يعني الخطية بتاعتكم اللي جوه انكم بتحبوا الاصنام، ودي ظهرت في المذابح الوثنية اللي انتم نشرتوها في وسط اسرائيل، يعني انتم بتعبدوا الاصنام عن حب، حاجة انتم حابينها، حاجة في مزاجكم، انتم بصيتوا للامم الوثنية يا العبادة بتاعتهم حلوة، طبعا عبادة الاصنام كان فيها زنا وفيها اكل فانتم عجبتكم الحكاية، فالمحبة اللي في قلبكم هي اللي خليتكم تنشروا المذابح الوثنية ديت. ده معنى تاني، الخطية على قرون مذابحكم اللي بين قوسين المذابح الوثنية المنتشرة في أرض إسرائيل، ده المعنى التاني. المعنى التالت، خطية في القلب ظهرت على قرون المذبح، خطية في القلب تفسد العبادة للواحد. قرون المذبح ده المذبح الصلاة، بسبب خطية في القلب تبقى العبادة مرفوضة. إن قدمت قربانك على المذبح وهناك إيه؟ تذكرت إن الأخيك شيء، روح سيب الذبيحة وروح صالح أخوك. ليه؟ ما أنت لو قدمت الذبيحة وفي خصومة خطية على قرون المذبح مش هتتقبل، لا روح صالح أخوك الأول. لا أنتوا الخطية على قرون المذبح يعني في خطية جوه، فبالتالي العبادة اللي أنتوا بتقدموها عبادة مرفوض. طبعا بنتكلم عن خطية حبايب، قلنا الإنسان بيعملها بعقل وبإرادة وبحب، مش خطية سهمة كلنا بنغلط يبقى معنى كده ما نعبدش، لا دول حاجة هم حبينها. أنا مزاجي في الموضوع ده ومصمم عليه وبخطط له وبرتب له ومش هتحرك عنه قيد أنملة. لا طب وإيه بقى لازمة العبادة؟ لكن لا أصلا أنا ضعيف، أصلا أنا مش قادر، معليش. لكن هنا بيتكلم على خطية في القلب، يعني خطية تصميم مش ضعف، فدي تفسد العبادة، خطيتكم على قرون المذبح. ده المعنى الثالث. المعنى الرابع والأخير، لما نرجع لقرون المذبح في العهد القديم نلاقي ان في مرتين ربنا قال لما نذبح ذبيحة نحط الدم على قرون المذبح عشان الذبيحة تتقبل، لانه في خطية بتلاصق قرون المذبح. ايه الخطية اللي بتلاصق قرون المذبح؟ عندنا خطيتين. سفر اللاويين الإصحاح 4 الآية 7 والآية 18 يقول لو واحد كاهن عمل خطية أو كل الشعب عمل خطية، قال في الحالة دي يجيب الكاهن الذبيحة ويمسح قرون مذبح الذهب. مذبح الذهب ده اللي بنرفع عليه بخور، ايه البخور دوت؟ صلاة. الكاهن واقف على مذبح البخور نائب عن الشعب، بيقدم طلبات الشعب لربنا، هو الوسيط، هو حلقة الشركة ما بين الشعب وما بين ربنا، ده مذبح البخور. لو الكاهن عمل خطية، لا ده انت المفروض وسيط امام الله عن الشعب. اذا كنت انت اصلا خاطئ انت عايز اللي يتوسط لك، فيبقى كده معنى كده ان في خطية على قرون مذبح الذهب. يبقى ايه المطلوب؟ حط الدم عشان ترجع الشركة، لان انت الوسيط، انت النائب، انت الممثل عن الشعب امام الله. فمذبح البخور ده الصلاة، يبقى ليه الشركة، يبقى الشركة اتقطعت. السبب الثاني اللي يخلي الشركة تتقطع ان كل الشعب يعمل خطية، يبقى انتوا قطعتوا العلاقة بربنا، زي مثلا يوم عبدوا العجل مثلا. طب ايه اللي مطلوب؟ لا في خطية على كل مذبح الذهب، حط عليها دم. يبقى بالتالي مذبح الذهب ده يعبر عن الشركة، في خطية على كرون المذبح يبقى ما فيش شركة. ايه الخطية دي؟ يا من خطية الكاهن يا من خطية الشعب كله، يبقى انت كده قطعت الشركة بينكم وبين ربنا. لا حطوا الذبيحة دمها على كرون مذبح الذهب عشان ترجع الشركة. لا انتوا قاطعين الشركة، سواء كان الكاهن علاقته مش طيبة بربنا او الشعب كله بعيد عن ربنا، يبقى في خطية على قرون مذبح الذهب، يبقى ما فيش شركة. لا في قرون تاني لمذبح النحاس. مذبح النحاس بقى اللي بنحط عليه الذبائح، قال سفر اللاويين الإصحاح 4 الآية 25 والآية 30 لو رئيس في الشعب، واحد له منصب في الشعب أو واحد من عامة الشعب، رئيس غلط أو فرد في الشعب غلط، يجيب ذبيحة ويمسح قرون مذبح النحاس. ليه؟ مذبح النحاس دوت اللي بنقدم عليه الذبيحة اللي هي فيها تكفير عن الخطية، واحد من الشعب غلط يبقى بقت فيه خطية على قرون مذبح النحاس، يجيب ذبيحة نمسح القرون الخطية اتشالت. لا انتوا في خطية ومش تايبين عنها، مش مقدمين ذبيحة، فبقت مذبح القرون عليها ايه؟ عليها خطية، مفيش غفران، مفيش فدا، مفيش تكفير عن الخطية. خطاياكم على قلبكم وعلى قرون المذبح. خطية يهوذا مكتوبة بقلم من حديد برأس من الماس منقوشة على لوح قلبهم وعلى قرون مذابحهم. يختم الآية 2 كذكر بنيهم مذابحهم وسواريهم، كذكر بني زي ما بيفتكروا عيالهم. فاكرين السواري ديت؟ يعني حتة خشبة تتحط جنب المذبح في العبادة الوثنية. كذكر بنيهم بيفتكروا المذابح الوثنية والعبادة الوثنية، كانوا بيفتكروا مين؟ عيالهم، يعني بيحبوها زي عيالهم، أو عيالهم من الصغر كبرت وشافت في إسرائيل مذابح وثنية، فالولد من صغره يقول لك أنا كبرت في إسرائيل شفت أبويا بيعبد أصنام. كذكر بنيهم مذابحهم وسواريهم، عند أشجار خضر وعند أكام مرتفعة، لأنه العبادة الأسرية كانت تيجي تحت شجرة خضرة أو فوق قمة الجبل. فتحت كل شجرة خضرة حطوا مذبح وسارية، وفوق كل أكمة حطوا مذبح وسارية. فربنا بيقول أنتوا بتحبوا العبادة الأسرية زي ما بتحبوا إيه؟ زي ما بتحبوا عيالكم. يبقى دي أول خطية في إسرائيل، خطيتهم منقوشة على قلبه. إيه الخطية؟ اللي هي عبادة الأوثان. لسه في خطيتين تانيين بنعمة ربنا نشوفهم المرة الجاية، ولإلهنا المجد دائما أبديا أمين. بسفر التثنية الإصحاح 22 آية 5 ربنا بيقول لموسى: لا يكون متاع رجل على امرأة، ولا يلبس رجل ثوب امرأة، لأن كل من يعمل ذلك مكروه لدى الرب إلهك. ماذا تعني هذه الكلمات؟ إنه ما ينفعش الرجل يلبس لبس الست، ما يبقاش متاع أو لبس راجل على امرأة أو لبس امرأة على راجل. طبعا هتستغربوا بقى لما تشوفوا اللي احنا فيه النهاردة. طبعا مش المشكلة إنه البنت لبست بنطلون يعني، لكن مش بنطلون راجل يعني، عاملة لنفسها بنطلون ما فيش مشكلة يعني. لكن هي تشبه الرجال بالنساء وتشبه النساء بالرجال، مش ده النظام اللي عمله ربنا. ربنا عمل راجل وست. النهاردة البنات بيحلقوا شعرهم، زمان كانوا بيسموه جرسون، معرفش دلوقتي بيسموه ايه، والولد يربي شعر. فالحكاية يعني الشيطان بيقلب النظام بتاع ربنا. فهي دي خطة الشيطان، كانت البداية في اللبس وفي الشكل، دلوقتي وصلت في المثلية، وصلت في الجواز، ويعني خطة الشيطان عملها. نحن كأباء وأمهات مقصرين في حياتنا الروحية بسبب حياتنا اليومية المليئة بالمشاكل والجري وراء المال والشغل وحياة العالم. كيف نربي أولادنا على الحياة الروحية السليمة في ظل كل هذا؟ وهل الكنيسة ومدارس أحد فقط كفاية؟ أولا يعني الجري وراء المال وحياة العالم الاثنين دول خطية. احنا لا مطالبين نجري وراء المال. نجري وراء المال يعني المال بقى هدف؟ لا، عمر المال ما هدف. بنشتغل علشان يبقى معنا فلوس عشان نعيش ونعيش أسرتنا، ده ما اسموش جري وراء المال. لكن الجري وراء المال واحد هدفه يكنس فلوس. فطبعا بالتأكيد اللي بيقول السؤال ما يقصدهاش حياة العالم. لا برضو دي خطية، احنا مش مطالبين ان احنا نعيش حياة العالم. انتم في العالم لكن لستم من العالم. حياة العالم نأكل ونشرب لأننا غدا نموت. حياة العالم يعمل فرد وبعد كده اقعد ساعة لقلبك وساعة الرب. لا، احنا كمؤمنين مش مطالبين بكده. لكن الشغل ما ننكرش ان في مسؤوليات علينا كأباء وكأمهات. طيب ازاي بقى نوفق ما بين حياتنا الروحية وما بين تأدية المهام اللي علينا؟ اولا احب ما فيش تعارض. ربنا خلق الانسان عشان يشتغل، والانسان بيشتغل ويدي وقت ربنا، وربنا بيتدرج مع الانسان في تحمل المسؤولية. وهو طالب في المدرسة يقول له حبيبي اهتم بمذاكرتك وخليك امين فيها، وفي الوقت نفسه ادي وقت ربنا. فدي المسؤولية اللي على الطالب. كبر شوية بدأ يشتغل علشان يعني يكون حياته، اوكي الشغل واخد وقته وربنا واخد وقته. بيكبر شوية فتزيد المسؤولية اكتر، بقيت في زوجة، بقيت مسؤول عن زوجة، وفي الوقت نفسه حياتي مع ربنا مستمرة، بقى في ولاد، زادت المسؤوليات اكتر. يعني ربنا بيتدرج مع الانسان في حل المسؤولية. لكن اطلاقا مفيش تعارض ما بين ان الانسان يبقى امين في العمل بتاعه وفي الوقت نفسه يدي ربنا حقه. يعني انا لما ابتدي يومي بالصلاة، وصلاة حبايب زي ما قلنا كلنا بنتدرب، معلش بس في الاخر ده الهدف اللي احنا عايزين نوصل له. انه صلاة انا مش واقف اقول كلمتين عشان اطلع اجري، لا انا واقف قدام ربنا بكلم ربنا من قلبي، بشكره ان الليل عدى، بسلمه، وهي دي صلاة باكر، بسلمه اليوم بتاعي، بحطه قدام ربنا تدبير اليوم، انا ناوي اعمل كذا وناوي اعمل كذا، رب ساعدني، الحاجه اللي منك مشيها، الحاجه اللي انت شايفها مش حلوه انت بعدها، اديني حكمه في المشوار ان انا رايح دوت في مقابله فلان. فحطت اليوم قدام ربنا، وانا بحط اليوم ربي في ايدك، يعني عايز تمشي كده مشي ليك تدبير تاني لتكون مشيئتك. لما بصلي بالروح ديت بقيت خارج من الصلاه، مش خلاص خلصنا صلينا وانتهينا، ربنا في فكري، ربنا في فكري. وانا نازل بقى رايح مواصلات، ولا انا رايح شغلي، ولا انا ماشي في الشارع، مخي مشغول بربنا. آية قريتها قاعدة ردت فيها، تأمل سمعته شاغل فكري بيه، مخي سرح في ولادي في مراتي، يا رب احرسهم، يا رب حافظ عليهم. موسى كان على الجبل واقف يرفع ايده يصلي، ويشوع بيحارب تحت. كل ما افتكر حد رب اسنده رب حافظ عليه رب ساعده. طب رحت شغل مركز مخي كله 100% في الشغل. طب في اوقات وسط الشغل ايه رفعت قلبي لربنا ولو حتى وانا في مكان عملي او رحت الدريت في حتة لو في امكانية افتكرت الساعة التالتة حلو للروح القدس الطلبة حتى لو انا مش حافظ الصلاة التالتة. اي روح الله اعمل فيا قويني فرحني الهب قلبي بمحبة المسيح. الساعة الستة افتكرت الصليب في فرصة ادارة في حتة اصلي فيه مفيش مخي مشغول بالصليب ربي صمر فكري بلاش الافكار اللي بيشرد فيها وبأدي دوري في الحياة وعملي بمنتهى الأمان. رجعت آخر النهار ليا وقت بقعد فيه مع ربنا سواء كان الصبح مع الإنجيل أو بعد الظهر على حسب ترتيب يومي. قبل ما نام لو أنا متجوز جبت مراتي جبت أولادي وقفنا صلينا 5 دقايق اللي عايز يطول يطول لوحده. طب رافضين خلاص أصلي وأصلي له براجع نفسي في سلوك اليوم اي تصرف يعني انا غلطت ربي ما كانش مفروض ان انا اعمل كده انا متأسف فضلك ربي صلح الغلطة اللي انا غلطتها دي مش عايز يترتب عليها مشاكل مش عايز فلان يزعل مني انا غلطت في يعني براجع نفسي ورحت انام. يعني اعتقد هي بس عايزة يعني الانسان يبقى مدي اولوية يعني الترتيب في الحياة ايه بتقابلنا مشاكل قدم ربنا ساعات المشاكل بتلف الواحد مش هقولكوا لا حبايب يعني ساعات المشاكل وده ضعف بس بيحصل معانا تلاقي الواحد زي اللي اتبرم كده حوالين نفسه ومجدر يعني بحاله بيحصل. طب اول ما انتبهت اربي انا غلطان ربنا ايه اللي خلانا توقف في السكه ديت ايه اللي خلانا وماله يعني قصدي يعني ما فيش تعارض احباب بس احنا يعني نحط يعني كاولويه في حياتنا ربنا نمره واحد انا مسؤول عن اسره وعن بيت. طب ممكن ربنا يقول لي دلوقتي تعالى وهو سبت مراتي وسبت عيالي هقول له لا استنى لما ما فيش استنى. فبقت الاولويه نمره واحد لربنا اي كنت بقى طالب متجوز بعمل بسوي. طب بتقابلنا ظروف صعبه في ثقه حبايب في ثقه انه حتى في دين ربنا في ثقه انه لا دعكم تجربون فوق ما تحتملون ولما الافكار تزحم لسه حد كان بيعترف امبارح فكر الموت مسيطر عليه بسبب ان حد قريب مات فهي اختي يعني خايفه على جوزها وتقول كل لما افتكر انه ممكن يموت زي طب لما جينا الفكر دوت انا عندي يقين كامل لا يدعكم تجربون فوق ما تحتملون دي ثوابت السماء والارض يزولوا حتى لو انا وحش عدم امانتنا لو طبت الامانته فانا ربي واثق لو انا مش هستحمل التجربه دي انت مش هتجيبها لي خلاص بلاش نقعد نستسلم لافكار والمخاوف. طب انا حياتي خلاص يا ربي انت اكيد انا بعمل كل جهدي وهي دي حياتي وما بتتغيرش عن كده شاب بيكون نفسه مش عارف ايه خلاص يا ربي انت شايف حياتي كده خلاص اللي انت شايفه انا ماليش رغبه خاص حتى لو ليا امنيه في حاجه تكون ارادتك ادام انا بعمل كل جهدي وهي ماشيه معايا كده خلاص يا ربي انت ليك حكمه في كده. فحته الايمان ديت حته التسليم ديت حته الثقه في ربنا بلاش تاني يزعزعها فينا. وكل ما بنقرا بقى حبايب في الانجيل بيبقى طريقه تفكيرنا هو الانجيل. ما بقتش ايات بقى احنا بنحفظها بقت انا بفكر بالطريقه ديت ده ثمره اللهج المستمر في كلمه الله. في صعوبه في الحياه انا ما بنكرش حبايب مش 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 قاعد انا في كوكب يعني في المريخ وفي زحل ما الحياه صعبه حسب وإن رب أسرة يعني بالكاد يكفي طلبات أسرته بقى شيء بشق النفس. بس بصك إن في إله بصك إن ربنا بيدبر بصك إن في بركة ربنا بيحطها فيبقى في شيء من الإيمان بلاش الإنزعاج والاستسلام للمخاوف اللي الشيطان بيقعد إيه يرميها في ذهننا ديت. طب هل الكنيسة ومدارس الأحد تكفي؟ لا إطلاقا 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 لا بوضوح. مدارس احد دي زي مركب عايزه مجدفين. مدارس احد مجدف والبيت مجدف واحد المراكب ماشيه تخبط في بعضيها زي ما انتم شايفين. انا كاب وكأم عايز اريح ضميري ما انا بعت له كل ولا الكنيسه. لا ما بعت الكنيسه يعني ايه بعت الكنيسه؟ الكنيسه كلها بتقعد معاه ساعه في مدارس احد ولو الخادم بتاعه يعني هو كده بتاع ربنا وفي ريحة روحية هو بيروح يزوره نص ساعة في الأسبوع شافه نص ساعة في الحوش قال له كلمتين وبقيت اليوم كله الولد معاك في البيت. فإطلاقا مدارس الأحد لا تغني إطلاقا 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 عن دور البيت. سأل ربنا يسوع التلاميذ من يقول الناس إني أنا؟ أجاب بطرس أنت المسيح ابن الله. جاي بالشواهد في مرقس، انتهرهم في لوقا وانتهرهم في مت، وفي الوقت نفسه بيقول له طوبى لك يا سمعان ابن يونا. فيعني هو شعر ان الدنيا متلخبطة، او صاحب السؤال او صاحبة السؤال. المسيح بيسأل من يقول الناس اني انا؟ في كلام كتير بيتقال. طب انتوا متأثرين بالكلام ده ولا انتوا عارفين انا مين؟ فبطرس قال له انت المسيح ابن الله الحي. قال له طوباك يا سمعان. ليه؟ لان ده مش تعليم انت تعلمته من الناس، ده اعلان الروح القدس ليك. فطوباك انه استحقيت يا بطرس انه الروح القدس يعلمك ويتكلم على لسانك. طيب انتهرهم بقى في متى وفي لوقا. انتهرهم لا ما يقولوش الكلام ده. ليه؟ لان المسيح دخل على الصليب، وان اعلن مسيانيته دلوقتي لا الصليب مش هيتم. نمرة اتنين، حتى لو اعلنتوها محدش هصدقكم. انتوا بتقولوا كلام، لكن لما المسيح يتصلب ويقوم تبقى قيامته دي هي برهان صدق الاعلان دوت. فلذلك انتهارهم ما يقولوش لحد. نفس اللي حصل في التجلي، شافوا المنظر ننزل قال لهم لا تقولوا لاحد الا ما تقام ابن الانسان. ليه؟ نفس الحكايه، عشان يتم الصليب. نمره اتنين، محدش هيصدق، روحوا قولوا انتوا عشان المعلم بتاعكم وانتوا بتبكشوا سوري يعني. لكن لما قام من الموت لا، ده كلامه بقى صح بدليل قيامته. في قصه سقوط ادم وضع الله لهيب سيف متقلب لحراسه طريق شجره الحياه، فاصبح هناك استحاله انه يقترب الانسان من شجره الحياه، صح؟ ولكن الله قال لعل الانسان يمد يده وياخذ من شجره الحياه وياكل ويحيا الى الابد. ازاي؟ ادم موجود في جنه عدن وشجرة الحياة موجودة في وسط فردوس الله، وشجرة معرفة الشر موجودة. طيب آدم بمزاجه راح يأكل من شجرة معرفة الخير والشر، فربنا قال لألا يمد يده ويأكل من شجرة الحياة فيحيا إلى الأبد، هيحيا بقى في حال فساد وخطية، فأخرجه إلى خارج جنة عدن. ليه؟ عشان ما يمدش إيده يأكل من الشجرة. طيب عشان بقى يفهم آدم الدرس، أقام قارود نار بسيف نار متقلب يحرس طريق شجرة الحياة. هو خلاص هو طلعه بر، مش هيمد ايده ياكل، خلصت. طيب ليه بقى حط القاروب؟ عايز يفهم آدم درس انه في سيف. القاروب ده يرمز لعدل ربنا، كنا وعظنا في الموضوع ده قبل كده. فعلشان تروح يا انسان بعد ما فسدت بالخطية وبالموت تمد ايدك لشجرة الحياة وتاكل، لا، في سيف، في عدل إلهي لازم ينزل عليك، في دينونة، في حكم، فمش هتقدر تمد ايدك تاكل من شجرة الحياة لغاية ما جه المسيح. فيجي زكريا بقى في النبوة بتاعته يقول ايه؟ استيقظ يا سيف على راعية ورجل رفقتي. هو رجل رفقة الآب لأنه هو مساب الآب في الجور، وهو نفسه هو الراعي بتاعي لأن خد طبيعتي. استيقظ يا سيف، انزل يا سيف عليه. ما هو عايز يمهد لنا طريق شجرة الحياة، طب لازم السيف ده ينزل عليه، العدل الإله يجتاز الدينونة، ياخد حكم الموت، فنزل السيف على المسيح فمهد لنا الطريق ان احنا ناكل من شجرة الحياة. يبقى هو خرجه عشان انت فاسد ما تاكلش منها وتعيش في الفساد، خلاص. بس عايز اعلمك بقى انك عشان ترجع تاكل منها لازم السيف ده ينزل على اللي هيقد، هتروح تاكل السيف يموتك. العدل الالهي بيقولك انك تموت، لن تحيا الى الابد، اهو ده السيف. طيب مين بقى خد السيف دوت نيابه عنا وقام؟ المسيح، ففتح لنا الطريق لشجره الحياه. حد بيقول ان هو سمع في تلفزيون مش قبطي بيقول لما المسيح قال لمريم المجدليه لا تلمسيني لاني لم اصعد بعد لابي، في انجيل يوحنا، وفي انجيل متى خلى المريمات تلمسه. فهو بيعلق يعني تقريبا ده اللي هو سمعه يعني انه صعد الى السماء بعد القيامه ثم عاد مكث 40 يوم يصعد لتلميذه. صح، ده كلام مظبوط. المسيح اول ما قام اول ظهور كان لمريم المجدليه، ظهر اولا لمريم المجدلية. فمريم اللي مش شافته عايزة تمسك فيه، قال لها لا لا تلمسيني لأني لم أصعد بعد الأب. ده بعد القيامة مباشرة، كان لسه ما صعدش للأب. طب صعد للأب، صعد للأب بعد القيامة مباشرة ليه؟ علشان يعلن له إتمام الأب أرسله. أنا لما أبعت واحد في مهمة فيرجع يقول لي أنت بعتني أعمل كذا، أنا بعت كذا وكذا، ده المفروض. طب الأب أرسل الابن في إرسالية، إرسالية خلصت، تمم الرسالة، فطلع يتراءى أمام الآب بالخليقة الجديدة. أدي العمل اللي أنت بعتني من أجله، إن الإنسان اللي فسد أخلاقه خلقة جديدة في شخصي، فتراءى بطبيعتنا الجديدة أمام الآب. كان فضل بقى شوية حاجات، إنه التلامذة اللي تفرقوا نجمعهم نأكد لهم القيامة نعدهم للكرازة. فنزل قعد 40 يوم بيظهر لتلامذته. لما نزل كانت بقى مريم المجدلية كانت شافت الحدث وراحت تدرم، رجعت القبر تاني قابلت النسوة، دخلوا القبر سمعوا الملائكة، في الطريق بقى وهم رجعين ظهر المسيح مرة تاني، فأمسكت بقدمته سابهم يمسكوا فيه على أساس إنه خلاص كان صاعد للأب، والأربعين يوم دول بقى قاعد معاهم، واللي حيمسك حيمسك وتوما حيلمس وحناكل معاه ونشرب معاه. لكن أول ما قام، لذلك كان في تأمل لطيف، أنا فاكر مرة عملنا عظة في الحاجات دي بس ما فاكر فين الوعظ يعني، بس كلمنا في الموضوع ده بالتفصيل، إنه الحقل أول بكورة حزمة ناخدها من الحقل نروح نوديها الهيكل، ممنوع نلمس الحقل إلا يعني نلمس المزروعات اللي فيه إلا لما نودي البكورة للهيكل. فالمسيح بكر القيامة، فكان لازم البكورة تقدم في الهيكل، فراح يتراءى بها أمام الآب، ممنوع حد يلمس الحقل لغاية ما البكورة تقدم. فهو لما قدم البكورة في اليوم الثالث، ده كان عيد البكورة اللي هو يوم القيامة، قدم البكورة خلاص تعالوا بقى امسكوا زي ما انتوا عايزين، سمح للمريمات انه يلمسوا. طيب اتفضلوا نصلي.